قل إنما الغيب لله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما يشعرون أيان يبعثون، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول الله جل وعلا. قد يطلع الرسول من رسله على شيء من الغيب لأجل مصلحة العباد ومعجزة له يدل على صدق نبوته، ولا يطلع الله الرسل على كل الغيب، وإنما يطلعهم على شيء من الغيب بحسب ما تقتضيه الحكمة الإلهية والمصلحة. أما من يدعي أنه يعلم الغيب من غير طريق ما أخبر الله به أو رسوله فإنه كافر، لأن من ادعى علم الغيب فهو كافر، منهم الكهان والمنجمون نعم.
والفراسة حق،
هذا استثناء، الفراسة اللي يخبر الناس عن الأمور الغيب هذا كفر، لكن هناك شيء ما هم من باب ادعاء علم الغيب، قد يخبر الإنسان عن أشياء توقعية ما هي الجزم، فراسة، والفراسة هي التفرس في الناس، وهذا قد يعطى بعض الناس الفراسة يتفرس في الإنسان، وهذا من باب الظن لا من باب الجزم. ويدل على هذا قوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين، قالوا هذه في الفراسة الصحيحة. وفي الأثر إن المؤمن ينظر، اتقوا فراسة المؤمن فإن المؤمن ينظر بنور الله، فقد يعطى بعض الناس شيئا من الفراسة فيتفرس في الإنسان ويتوسم فيه ويحصل مثل ما تفرس ومثل ما توقع بناء على علامات وظواهر يراها في الإنسان، فهذا ليس من ادعاء علم الغيب، هذا فراسة. نعم.
والفراسة حق على أصول ذكرناها، وليس ذلك مما سميناه في شيء،
ليس ذلك من ادعاء علم الغيب، وإنما هو استدلال بأحوال وظواهر، قد يحصل ما تفرسه وقد لا يحصل لأنه ظن، ما هو جزم. والفراسة لا تحصل لكل أحد، شيء يعطيه الله بعض الناس قوة نظر وقوة إدراك تأمل في الأشياء. نعم.
ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق والهداية،
من زعم أنه متصف بصفات الله هذا والعياذ بالله شرك، يدعي مشاركة الله في صفاته. غير الأيدي يعني التأييد من الله، الله يؤيد من شاء، وقال في داود واذكر عبدنا داود ذا الأيد يعني ذا القوة، الأيد معناها القوة، كما قال جل وعلا وأيدهم بروح منه، هذا هو التأييد. فالله جل وعلا يمنح بعض عباده التأييد منه سبحانه وتعالى. نعم.
ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق والهداية،
إلى غير الأيدي يعني القوة التي يمنحها الله عز وجل وأيدهم بروح منه أي قواهم، والعصمة إن الله يعصم أنبياءه من الخطأ أو من الاستمرار على الخطأ إذا وقع منهم شيء من الخطأ، فإن الله يعصمهم من الاستمرار على ذلك ويبين لهم الصواب. فالنبي معصوم إما في البداية وإما في النهاية، فالرسل معصومون عليهم الصلاة والسلام، معصومون إما في البداية وإما في النهاية، فالله لا يقرهم على خطأ أبدا، ما من نبي حصل منه شيء من الخطأ إلا ونبهه الله عليه وتاب النبي من ذلك كما هو مذكور في القرآن، فهم معصومون عليهم الصلاة والسلام. وقد يعصم الله بعض المؤمنين ويؤيده ويحميه بعصمته سبحانه وتعالى. نعم.
ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق والهداية،
والتوفيق قد يوفق الله بعض الناس إلى الصواب وإلى الخير، وليس هذا لأنه متصف بصفات الله، وإنما لأن الله وفقه ودله على الخير. نعم.
والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، فهو حلولي قائل باللاهوتية، قائل
الذي يقول إنني أفعل بفعل الله وأقول وأقول بتسديد من الله، وأنا ما أخطي، أنا لا أخطي لأني آخذ عن الله عز وجل، فهذا كافر، هذا كافر، لأنه قال على الله بغير علم. ولا أحد، لا أحد يبلغ هذا المبلغ، لأنه وصل إلى هذا الذي يدعيه هؤلاء. نعم.
فهو حلولي قائل باللاهوتية.
حلولية هم الذين يدعون أن الله يحل في بعض الأشخاص، أن الله يحل في بعض الأشخاص أو في بعض الأمكنة من السماوات والأرض، أن يقول إن الله في كل مكان ولا يخلو منه مكان، هذا حلولي، لأنه لم ينزه الله عن الأمكنة القذرة والأمكنة غير اللائقة. الله جل وعلا فوق سماواته، مستو على عرشه، وعلمه في كل مكان جل وعلا. وليس معنى أنه في السماوات والأرض أنه في كل مكان بذاته، وإنما معناه أنه بعلمه جل وعلا. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فالله بذاته فوق السماوات وعلمه في كل مكان، ولا يخلو منه مكان من علمه جل وعلا لا من ذاته. الله ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. وهذه هي الكلمة التي تكررت عليكم، أن السلف يقولون بائن من خلقه، بائن من خلقه، هذا معنى العبارة. فالذي يزعم أن الله يحل في بعض الأشخاص ويظهر نوره عليه، يسمون البهائية، يسمونهم البهائية، يزعمون أن الله يحل فيهم وأنه يظهر أثر ذلك عليهم، يسمون البهائية والحلولية أيضا، هذا كفر بالله عز وجل. فالله جل وعلا كما أخبر وكما تواترت الأدلة أنه في العلو، وأنه فوق سماواته، وأنه مستو على عرشه، بائن من خلقه سبحانه وتعالى. وهذا نظير حلولية النصارى النسطورية، فرقة من النصارى يقولون إن الله حال في المسيح ابن مريم. فالمسيح يقولون مكون من شيئين، من الناسوت واللاهوت، بمعنى أن الله حال في المسيح تعالى الله عما يقولون. فالذين يقولون بحلول الله في مخلوقاته هم مثل النصارى النسطورية. نعم. الذين يقولون اتحد اللاهوت في الناسوت، فصار عيسى عليه السلام مكونا من شيئين، من ذات الله ومن ذات البشر. نعم.
فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة.
لا محالة، لا شك في كفر هذا. نعم.
ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة.
يكفي، نقف عند هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أثنيتم في الدرس على الشيخ عبد القادر الجيلاني، هل يعتبر إماما ومن علماء السلف المعروفين المعتبرين جزاكم الله خيرا؟
نعم، هو إمام جليل ومن علماء السلف ومن أصحاب الإمام أحمد بن حنبل، هو حنبلي، وله كتاب من كتب المذهب اسمه الغنية عبد القادر، له كتاب في المذهب، وهو إمام جليل وعابد تقي. لكن الذين انتسبوا إليه كذبوا عليه ونسبوا إليه النحلة هذه. نعم، النحلة القادرية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين مذهب الحلول ومذهب الاتحادية؟
لا فرق بينهما. الاتحاد لا، في فرق. نعم، في فرق. الاتحادية يقولون إن الله هو الأشياء، وهو لا لا ليس هناك خالق ومخلوق، كل الوجود هو الله. أما الحلولية يقولون لا، هناك خالق وهناك مخلوق، لكن الخالق يحل في المخلوق، بينهما فرق. لا شك أن الاتحادية أشد كفرا من الحلولية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من قال بوحدة الوجود فقد كفر، ومثل بابن عربي. أما الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته لأهل القصيم فإنه لم يكفر ابن عربي. السؤال: هل هذا الرجل يكفر أو لا؟
الرجل يقال إن مقالته كفر وإلحاد، أما أنه ختم له بذلك وأنه مات على ذلك قطعا فهذا لا ندري عنه. نحن نكفره بما يظهر منه وبما ظهر منه موجود في كتبه الآن، خصوص الحكم والفتوحات المكية موجودة كتبه الآن فيها وحدة الوجود وفي أشعاره، لكن الجزم هذا هو اللي مثل ما كررنا، لا يجزم لأحد بجنة ولا بنار إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمراد الشيخ أنه لا يكفر ابن عربي لا يجزم بخاتمته ومآله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، غالب المطاعم تستخدم الدجاج المستورد، وذلك لرخص سعره، وقليل منها يستخدم الدجاج المحلي. السؤال: هل نسأل عن هذا الدجاج الذي يستخدمه المطعم إذا أردنا الشراء منه؟
مش تبيب المطعم أنت أصلا، مش تبيب المطعم. أبغيت السلامة والنجاة، اشر دجاج من ذبح الوطن واطبخ في بيتك شيء تثق منه تعرفه.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أورد الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين حديثا عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فجاء المحترف يشكو أخاه إلى النبي، فقال عليه الصلاة والسلام: لعلك ترزق بسببه. كيف نجمع بين هذا وبين الحديث الذي ذكر في الدرس وهو أنه قال له: أخوه خير منه؟
هذا يحمل على أن هذا القاعد لعلة ما يستطيع الكسب، وأن أخاه يقوم عليه. أما إذا كان من غير علة فلا شك أن طلبه للرزق أفضل من جلوسه للعبادة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الرأي في من ينصح من جاءه يريد التفرغ لطلب العلم فيقول له: اطلب العلم واجتهد فيه، ولا بأس بأن تتفرغ لذلك وتترك العمل وسوف ييسر الله لك الرزق بعد ذلك، لأنه لو كان التفرغ لطلب العلم والعبادة لا خير فيه لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة على ملازمته على ملء بطنه وترك العمل، وكذلك أصحاب الصفة
جاءوا مؤقتا يطلبون العلم يذهبون في ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم، هم دائما بالصفة ولا يعملون شيء، بل إنه ورد أنهم يشتغلون أيضا، ورد أنهم يشتغلون يدرسون القرآن، هم ما عطلوا الكسب. ولا مانع من أن الإنسان يطلب العلم ويطلب الرزق أيضا، يجعل لطلب العلم وقتا ويجعل لطلب الرزق وقتا آخر، ولا يتعارض هذا مع هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك شخص بنى مسجدا عندنا، وهذا الشخص يتعامل مع بنوك الربوية، فهل يصلى في مسجده الذي بناه؟
إيه نعم، إلا إذا علمتم أنه مبني من الربا فلا، أما ما لم تعلموا فالأصل الإباحة والحل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لشراء وبيع أسهم الشركات التي أصلها حلال لكنها تتعامل بالربا 10% أو 15%، فهي شركات أصل معاملتها جائز ولكنها تدخل الفوائد في معاملاتها، فهل ترون لنا شراء هذه الأسهم من هذه الشركات والمتاجرة فيها؟
لا نرى هذا، ما يكفي أن الأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل، لكن دخل عليها الحرام وتغيرت بعد أن اشتغلت بالفوائد الربوية، تغير حكمها، فلا تشتريها ولا تبع، بع بالسلع الواضحة التي ليس فيها ربا، رح يا أخي سوق الغنم وبع وشر، أو الإبل أو أو الأقمشة أو الأطعمة، وتجد ولله الحمد السلع اللي ما فيها إشكال. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس
أو السيارات أو الآليات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يقترضون الأوراق المالية ويقرضونها ويشترطون القضاء مع زيادة، ويقولون إنما الربا في الأصناف الستة فقط، وأما الأوراق النقدية فليست داخلة في ذلك، هل يجوز العمل عندهم؟ وما هو الراجح في هذه المسألة؟
هذا لا يجوز، جمهور أهل العلم على أن الربا يتعدى الأصناف الستة كل ما شاركها في العلة، والأوراق النقدية شاركت الذهب والفضة في كونها نقودا وأثمانا للأشياء، فالذهب فالربا حرم في الذهب والفضة لكونها نقود، والورق نقود مثلها، فيأخذ حكمها، يأخذ حكمها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ،
لكن هؤلاء يلتمسون الأقوال اللي تصلح لهم ويتركون الأشياء التي تخالف هواهم ورغبتهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أخذت سلفة من رجل أعرف أن ماله كله حرام ومتأكد من حرمته، لأبدأ به مشروعا وأرد ماله له بعد ذلك، فليس هناك من يقرضني غيره، من يقرضني غيره مع العلم أنه لن يشاركني في هذا المشروع وليس علي منه ضرر، سؤالي هل ربحي من هذا المشروع حلال أم لا؟
هذا لا يجوز، المشروع هذا ممول من الحرام، فلا يجوز، لا يجوز لك هذا العمل، أن تأخذ الحرام اللي تعلم أنه حرام وتبني به بيت ولا مسكن ولا متجر ولا، لا يجوز هذا، أصله حرام وما نتج عنه فهو حرام. وإذا كنت تقول أنه ما تجد من يقرضك، ما هو لازم تحط مشروع يا أخي، ما هو لازم تحط مشروع، انتظر لما يجيب الله لك شيء من المال وحط مشروع من الحلال، أما ما دام ما معك نقود لا تقم أي مشروع، والمسكن استاجر، إذا صار مالك مسكن استاجر، أما أنك تستطيع بناء المسكن من مال حلال. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل توفي أبوه ويعلم أن بعض مال أبيه فيه حرام، فما هو حكم هذا المال من جهة الإرث؟
ما يعلم أنه حرام فلا يجوز له أن يرثه، وما لم يعلم فالأصل الحل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يفتي بأنه يجوز للإنسان أن يتوظف في البنوك الربوية، ولكن بشرط أن يكون بعيدا عن المعاملات الربوية ولا يكون في قسم الفوائد وغير ذلك من المعاملات الربوية، وإنما يكون محاسبا في قسم من الأقسام الأخرى، هل هذه الفتوى صحيحة؟
لا، الفتوى غير صحيحة، لأنه متعاون مع البنك، ولو كان بوابا أو فراشا أو مراسلا ومتعاون مع البنك، الله جل وعلا يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهو يخدم البنك ويقوم بخدمته، فهو مشارك له. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا لا يكفر من حرم المكاسب والتجارات والعمل مع أنه قد حرم ما هو معلوم من الدين بالضرورة أنه حلال؟
من قال أنه لا يكفر؟ إذا حرم مجمعا على حله هو كافر، إذا حرم شيئا مجمعا على حله هو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، إلا إن كان جاهلا أو معتوها أو مختل العقل هذا يعلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك كتابان قد خرجا في السوق، وهما فتح الحميد في شرح كتاب التوحيد، وكتاب الرد الدامغ في من زعم أن شيخ الإسلام زائغ لمؤلفهما عثمان بن منصور، والذي قد قدح فيه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، السؤال ما هو القول في هذا الرجل وما هو الرأي في الكتابين؟
أما الكتابان فينظر فيهما، فإذا كان ما فيهما شيء من الخطأ فلا مانع من الاستفادة منهما، أما إذا كان فيهم شيء من الخطأ فلا يجوز طباعتهما ولا توزيع، إلا إذا علق عليهما وبين، إذا علق عليهما وبين ما فيهما من الأخطاء. وأما الرجل فالله أعلم، توفي ونكل أمره إلى الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المصنف رحمه الله، ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة. ما معنى هذه العبارة الأخيرة وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة؟
يعني الذاتية، صفات الله الذاتية، لأنها قديمة أزلية بقدم الله وأزليته جل وعلا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
خلاف الفعلية، الفعلية قديمة النوع حادثة الآحاد، أما الذاتية إنها قديمة وأزلية بأزلية الله جل وعلا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض طلبة العلم يقولون بأن الذين يأكلون الربا ويكثرون منه إنما هم مستخفون بالدين، والاستخفاف كفر، فمن ثم هم كفار مرتدون، فهل هذا الاستخفاف يعد ردة؟ بينوا لنا حفظكم الله.
هذا قول محدث، وهؤلاء جهال، أي يجوز لهم يحكمون بالكفر والردة وهم جهال؟ أكل، مجرد أكل الربا من غير استحلال، هذا كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يحكم على صاحبه بالكفر ما لم يستحل الربا، يقول الربا حلال، هذا اللي يكفر. أما مجرد أنه يأكل الربا، هذا فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب وموبقة من الموبقات، لكن لا يحكم عليه بالكفر حتى ولو تساهل. الإنسان يتساهل في كثير من الواجبات وفي كثير من المحرمات، يتساهل، لكن يحكم عليه بالكفر بالتساهل؟ ما دام أنه لم يستحل فلا يحكم عليه بالكفر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرت في درس سابق أن منح التصاريح لبيوت الدعارة واستخراج شهادات صحية لمن يمارسها البغاء أن هذا من الاستحلال، وذكرت في درس آخر أن الاستحلال لا بد له من قول وأنه لا يكون بالفعل، فما هو الفرق بين هؤلاء وبين من يرخصون للبنوك الربوية أو حانات الخمور ودور السينما والمراقص؟
أنا ما أذكر أني قلت أن منح الرخص والأشياء هذه، ما أذكر أني قلتها. إذا منح اللي يمنح الرخص يستحل، يقول ما يخالف، هذا حلال، أبعطيه رخصة لأن هذا حلال، هذا كفر. أما مجرد منح الرخص بدون استحلال فهذا خطأ بلا شك وإعانة على الباطل، لكن لا نقول أن مجرد الترخيص أنه كفر على طول حتى يستفصل في هذا الأمر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندي أخ يصغرني ويسكن معي في بيتي، ولكنه لا يصلي مع الجماعة في المسجد، حيث إنه يكون في أغلب وقته نائما، وأنا يشهد الله أنني قد أبلغته وأنذرته وهددته ولا أذهب إلى المسجد إلا وقد أيقظته، ولكنه يتعذر بالنوم، وهو لا ينكر وجوب الصلاة لكنه متهاون ومتكاسر فيها. السؤال: ماذا أفعل؟ وهل لي أن أطرده من البيت أم تنصحونني بأن أصبر عليه؟
ننصحك بأنه أن تصبر عليه مع القيام عليه، لا تذهب إلى المسجد إلا وهو معك، لا تذهب إلى المسجد إلا وهو معك إلى أن يعتاد الذهاب، إذا عرف منك الجد والحزم اعتاد هذا الشيء. أما إذا شاف منك التساهل أنك تروح وتتركه فإنه سيستمر على عمله، فلا تذهب إلى المسجد إلا وهو معك مرة مرتين ثلاث، ثم يتعود ويعرف الجد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المطاعم تقوم بهذه الطريقة وهي ما يسمى بالبوفيه المفتوح، بحيث إنك تدفع مبلغا محددا ثم تأكل ما تريد، سواء كان الأكل بأكثر من قيمة هذا المبلغ أو أقل، فما حكم هذه الطريقة؟
هذا لا يجوز، هذا غرر، هذا فيه غرر وجهالة، فيه غرر وجهالة. لابد يبين مقدار ما ستأكله يوميا، لازم يبين المقدار ولا تزد عليه. أما شيء مجهول تأكل ما تريد، هذا جهالة وغرر ونوع من القمار والمخاطرة. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقلا عن الإمام أبي عبد الله بن خفيف عليه رحمة الله في كتابه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات قال: ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. الأرواح جمع روح، وهي تطلق على أشياء كثيرة، منها الروح التي تكون في الحيوانات من الآدميين وغيرهم تحيا بها الأجسام، ومنها الوحي المنزل من الله فإنه روح، كما قال تعالى: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سمي روحا لأنه تحيا به القلوب، فالوحي حياة القلوب كالروح التي هي حياة الأبدان. ومنها القوة، منها القوة، القوة تسمى روحا، قال تعالى: وأيدهم بروح منه. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الروح هنا هي القوة الإيمان. وتطلق الروح أيضا على جبريل عليه السلام، يسمى بالروح روح القدس. قل نزله روح القدس من ربك، نزل به الروح الأمين هو جبريل عليه السلام. فجبريل سماه الله بالروح الأمين وسماه روح القدس أي الطهر. والمراد هنا المعنى الأول، وهو ما تحيا به الأجسام، أجسام الحيوانات. وهذه الروح من علم الغيب، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم حقيقتها. تعب الناس في أن يعرفوا حقيقة هذه الروح فلم يستطيعوا، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ويروى في تفسير قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهي روح مخلوقة، لا كما يقول الفلاسفة إنها قديمة، وإنما هي روح مخلوقة خلقها الله سبحانه من جملة مخلوقاته، لكنها لا تفنى، تفنى الأجسام ولكن الأرواح لا تفنى، بل يقبضها الله جل وعلا، فإذا جاء البعث رجعت إلى أجسادها. نعم.
ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة.
كلها مخلوقة، كل الأرواح مخلوقة لله جل وعلا. هذا رد على الفلاسفة الذين يقولون إن الأرواح قديمة ليست مخلوقة. نعم.
ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطورية.
من قال إنها غير مخلوقة من الفلاسفة أو غيرهم من علماء الإسلام، إن فيه من يقول إنها غير مخلوقة، ولكن هذا كله لا صحة له، فإنها مخلوقة. الله خالق كل شيء، وكل ما سوى الله جل وعلا فإنه مخلوق، وليس هناك شيء يشارك الله في أنه غير مخلوق. الله خالق كل شيء، ادخل في هذا الروح فهي مخلوقة بلا شك. ومن قال إنها غير مخلوقة ضاها النصارى النسطورية، طائفة من النصارى الذين يقولون إن في عيسى عليه السلام إنه مكون من الناسوت واللاهوت. وهذا سبق لنا عند قول الأشاعرة إن القرآن إن معناه غير مخلوق، وأما ألفاظه فهي مخلوقة. فهم شابه النصارى في أنهم قالوا في المسيح هذه المقالة، المسيح مخلوق عليه الصلاة والسلام جسما وروحا وهو بشر من بني آدم وهو مخلوق وعبد من عباد الله ليس فيه شيء من الربوبية. تعالى الله عما يقولون. فعيسى عندهم بعضه رب وبعضه بشر، هذا عند غلاة النصارى بعضه رب وبعضه بشر، ولذلك يقولون هو الله أو ابن الله أو ثالثه ثلاثة. فالذين يقولون إن الأرواح غير مخلوقة يشابهون النصارى في هذا. نعم.
ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطورية في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم.
وذلك كفر بالله الذي يقول إن الأرواح غير مخلوقة يشبه قول النصارى، وقول النصارى كفر بالله عز وجل. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فمن قال بمثل قولهم فقد شابههم، وإن لم يصل إلى حد الكفر لكن شابههم.
ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد أو قال بالتبعيض على الله فقد كفر.
نعم، هذا رد على الحلولية من الصوفية الذين يقولون إن الله يحل في بعض عباده إذا صفت أرواحهم وتريلوا بالرياضة فإن الله يحل فيهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك يسمون بالحلولية لأنهم يزعمون أن الله حال في بعض مخلوقاته، وهذا كفر بالله عز وجل، لأنهم لم ينزه الله عز وجل عن الحلول وعن البشر. وكما مر بنا أن أهل السنة والجماعة يقولون إن الله بائن من خلقه، بائن يعني ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه وتعالى، هذا معنى البينونة. وهذه اللفظة وإن لم ترد في الكتاب والسنة إلا أن العلماء اضطروا إلى قولها ليردوا على الحلولية، الذين يقولون إن الله يحل في بعض البشر، والذين ينفون العلو ويقولون إن الله في كل مكان، هذه حلولية أيضا. نعم.
أو قال بالتبعيض على الله فقد كفر.
نعم، الذين يقولون إن كان يقصد بالتبعيض الذين يقولون إن الله له ولد كالنصارى والمشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله، فهذا باطل وكفر قبيح، لأن الله جل وعلا ليس له ولد، لأن الولد جزء من الوالد. قال تعالى وجعلوا له من عباده جزءا يعني ولدا، الولد جزء من الوالد، وهذا كفر بالله عز وجل. هذا إن كان يقصد بالتبعيض هذا المعنى وهو الظاهر إن شاء الله. أما إن كان يقصد بالتبعيض ما يقوله نفاة الصفات من تنزيه الله عن الوجه واليد والصفات الذاتية فهذا غلط، فإنهم يقولون إن الله ليس له أبعاد يعني ليس له صفات ذاتية كالوجه واليد والرجل والقدم والأصابع وغير ذلك مما ثبت في الأدلة، ليس له أغراض ولا أبعاد، والأغراض نفي الحكمة، وإن الله يفعل لا لحكمة لأن الحكمة غرض، الله منزه عن الأغراض، وكذلك منزه عن الأبعاد وهي الصفات الذاتية، ولكن ما أظنه يقصد هذا. نعم.
والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق.
نعم، والقرآن كما سبق وتكرر أنه كلام الله حقيقة، تكلم الله به حقيقة، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى. سماه الله كلامه في عدة آيات ردا على الجهمية الذين يقولون إنه مخلوق لفظا ومعنى، خلقه الله في اللوح المحفوظ، أو خلقه في جبريل، أو خلقه في محمد، وأضيف إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه، تعالى الله عما يقولون. وكذلك قول الأشاعرة الذين يقولون إن المعنى غير مخلوق واللفظ مخلوق، وهذا يشبه قول النصارى في المسيح كما سبق. فكلام الله غير مخلوق، لفظه ومعانيه وحروفه كله غير مخلوق، ألفاظه ومعانيه كله كلام الله جل وعلا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل. نعم. قاعد.
والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق.
ليس بمخلوق كما تقوله الجهمية، ولا حال في مخلوق كما تقوله الأشاعرة، إن ألفاظه وحروفه حكاية أو عبارة عن كلام الله وهي مخلوقة. نعم.
ولا حال في مخلوق، وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل.
القرآن هو كلام الله، كيفما قرئ وكيفما كتب وكيفما سمع فهو كلام الله عز وجل، بلغه الله جل وعلا، أوحاه إلى جبريل، وجبريل بلغه إلى محمد، ومحمد بلغه إلى أمته، فهو كلام الله، لا كلام جبريل ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما أضيف إلى جبريل أو إلى محمد إنه لقول رسول كريم إضافة تبليغ، إضافة تبليغ. وأما أنه كلام غير الله هذا باطل، فإضافته إلى جبريل أو محمد إضافة تبليغ، وإضافته إلى الله إضافة حقيقية. ولهذا يقولون الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. ضربنا لكم المثل، أنت حينما تقرأ قصيدة لشاعر بصوتك، أن تقرأها بصوتك ويسمعها الناس منك، فهل معنى هذا أن هذه القصيدة التي نطقت بها أنها من شعرك؟ لا، إنما أنت تقرأها وتبلغها. وكذلك القرآن حينما يتلوه جبريل أو محمد أو يتلوه المسلمون فهو كلام الله عز وجل، كلام الله حقيقة. نعم.
وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل.
نعم، سواء قرئ باللسان أو حفظ في الصدور أو كتب في المصاحف أو في اللوح المحفوظ أو كلام الله جل وعلا. نعم.
وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو.
في فرق بين التلاوة والمتلو. التلاوة مخلوقة لأن لفظ البشر، وأما المتلو فهو كلام الله جل وعلا. نعم.
وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو.
إذا درست كتاب الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، الدرس غير المدروس. الدرس فعل البشر، مصدر درس يدرس درسا، وأما المدروس فهو كلام الله جل وعلا. نعم.
لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق.
ومن قال جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بذاته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فأسماؤه وصفاته أجلية معه سبحانه وتعالى،
فهي قديمة بقدمه، أزلية بأزلية الله، وأبدية لا نهاية لها.
نعم،
لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر.
من قال إن صفة من صفاته مخلوقة كالجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق فهو كافر بالله عز وجل، لأنه جعل شيئا من صفات الله مخلوقة.
نعم،
ونعتقد أن القراءة الملحدة
الله جل وعلا بأسمائه وصفاته غير مخلوق، ومنها كلام الله، فإنه صفة من صفاته أو غير مخلوق.
نعم،
ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة.
القرآن يتلى، أمرنا الله بتلاوة القرآن، من الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يتلونه يعني يقرؤونه، ويتلونه يعني يتبعونه. فالتلاوة لها معنيان، معنى القراءة ومعنى الاتباع. يتلون كتاب الله يعني يقرؤونه ويتبعونه، أو يقرؤونه فقط، يقرؤونه ويتبعونه. فالتلاوة عمل صالح، قراءة القرآن عمل صالح. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فتلاوة القرآن فيها فضل عظيم، لأنها وسيلة للعمل به، ولأن تلاوة القرآن ذكر لله جل وعلا، القرآن هو أفضل الذكر، فتلاوته ذكر لله عز وجل، وسماه الله ذكرا. التلاوة عمل صالح، وليست التلاوة مقصودة لذاتها، وإنما هي وسيلة إلى التدبر، والتدبر وسيلة إلى العمل، والعمل هو الغاية المطلوبة. فتعلم القرآن وتلاوته وتدبره كل هذه وسائل للعمل به. والتلاوة لها آداب، أن تقرأ القرآن بالآداب التي ذكرها العلماء في أصول التفسير، وفي آداب حملة القرآن، مثل التبيان للإمام النووي، التبيان في آداب حملة القرآن. فالتلاوة لها آداب، أن يكون الإنسان متطهرا من الحدثين، هذه السنة، من الحدث الأصغر سنة، ومن الأكبر شر، فيجوز الإنسان يقرأ عليه جنابة. أما أن يقرأ وعليه حدث أصغر عن ظهر قلب من غير مس للمصحف فلا بأس. ومنها أنه يحسن صوته بالقرآن، يحسن صوته بالقرآن، ويتغنى به، بمعنى يحسن صوته بالقرآن. ومنها أنه يرتله، يعني لا يستعجل بل يتمهل. الترتيل معناه التمهل للقراءة والوقوف على رؤوس الآيات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يقف عند كل آية، هذا هو الترتيل. وكذلك لا بد أن يضبطه من اللحن اللغوي، فلا يلحن بأن يرفع المنصوب أو يخفض المرفوع أو غير ذلك، بل يقرأه على الوجه العربي، على الوجه النحوي، قراءة منضبطة ليس فيها لحن. واللحن على قسمين: لحن يحيل المعنى، هذا لا يجوز، ولحن لا يحيل المعنى، هذا يكره، هذا يكره، ما دام لا يغير المعنى فإنه يكره. ولا يمطط القرآن، لا يمطط القرآن تمطيطا يشبه الشعر، لأنه جاء في الأحاديث أنه في آخر الزمان اتخذ القرآن أغاني، يقرؤونه على شبه الأغاني للتقريب، يقرؤونه للتقريب ويستعملون فيه قوانين الأغاني، هذا حرام والعياذ بالله، وإنما يحسن صوته بالقرآن من غيره. والتجويد شيء طيب، تجويد شيء طيب، ولكنه ليس بواجب كما يقول بعض الناس، تجويد مكمل وليس واجبا، الواجب أن لا يلحن في القرآن. وأما أنه يستعمل تجويد من الغنة والمد والإخفاء والإظهار وغير ذلك، هذه مكملات حصلت فهي حسن، لكن لا يغلو فيها. يعني بعض الناس يغلو في التجويد، يغلو في المدود، يغلو في الغنة، يولد حروف، هذا تكلف. الخير الأمور الوسط، لا يهز القرآن هزا ولا يمططه تمطيطا، وإنما يتوسط، توسط في ذلك، هذا هو المطلوب. قراءة القرآن والتجويد يستعمل باعتدال، لا يترك التجويد نهائيا ولا يغالى فيه ويتشدد فيه، وإنما يتوسط فيه، هذا هو طريق الاعتدال. ولذلك تجد الذي يقرأ القرآن بالتجويد المعتدل تجد له لذة، وتجد الذي يقرأ القرآن ويتكلف في القراءة والتجويد تجده ثقيلا على السمع ويمل الناس بقراءته، خصوصا إذا كان في الصلاة، فالقراءة كل شيء تجاوز حده ينقلب إلى ضده، فلا بد من الاعتدال في هذا. نعم.
ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة.
الملحنة يعني تلحين الغناء، بدعة وضلالة، وهذا يحدث في آخر الزمان. نعم.
وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين.
القصائد المراد بها قصائد الصوفية، الأناشيد اللي يسمونها الأناشيد، يسمونها الذكر، يذكرون الله بالأناشيد، مثل النصارى يترنمون بالأناشيد، صلاة النصارى أناشيد وترانيم. الصوفية يشبهون النصارى في أنهم يجعلون ذكر الله أناشيد جماعية، فهذا ليس من دين الإسلام. اتخاذ الأناشيد عبادة ودين لله عز وجل، تقرب إلى الله، هذا بدعة. نعم.
وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز.
القصائد التي تقرأ لأجل الاستفادة منها من غير صوت جماعي، وإنما صوت واحد ينشدها، فيها حكم أو فيها علم وفقه أو فيها مواعظ أو فيها لغة عربية، هذا شيء طيب، هذه قصائد لا بأس بها. قد استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسان بن ثابت، استمع إلى كعب بن زهير، استمع إلى الشعراء، واستمع إلى الخنساء، واستمع صلى الله عليه وسلم إلى الشعراء، وقال إن في الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. فالشعر النزيه الذي يستفاد منه وينشد على الطريقة المعروفة، هذا لا بأس به، هذا يستفاد منه، هذا النوع الأول. النوع الثاني القصائد التي يتقرب بها إلى الله، وإنشادها يعتبرون عبادة ويلحنونها بأصوات جماعية، هذه هي البدعة، وهي ما اتخذه الصوفية ومن شابههم من الجهال وجهال الدعاة اللي يقولون هذه من وسائل الدعوة، أي من وسائل الدعوة. نعم.
فالحسن من ذلك ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز.
هنا
وتركه والاشتغال بذكر الله تعالى والقرآن والعلم أولى به،
يعني ما يكثر من إنشاد الشعر، وإنما يؤخذ منه بقدر، ويشتغل الإنسان بذكر الله وبتلاوة القرآن التسبيح والتهليل، ويأخذ من الشعر يعني قدرا يستفيد منه. نعم.
وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر.
نعم.
وما جرى على وصف المرئيات.
القسم الثاني. نعم.
وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات
الذي هو التشبيب والمجون، التشبيب والمجون هذا، وهذا إذا تقرب به إلى الله فهو كفر لأنه بدعة، ويتقرب إلى الله بما لم يشرعه بل بما هو معصية. نعم.
وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر.
نعم. إذا تقرب به إلى الله هذا شرع دين لم يأذن به الله، وهو تقرب إلى الله بالمعصية. نعم.
واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر.
نعم. هذا كله في مصطلحات الصوفية الذين يتخذون الأغاني دينا يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
والرقص بالإيطار.
ومن الأغاني شيء لا يتخذ تقربا إلى الله لكنه يدعو إلى الفواحش والزنا، وهو غنى المغنين المجان والفنانين اللي يسمونهم الآن فنانين المطربون، هذا ما هو قصائد الصوفية، هذا قصائد المتماجنين والفساق، وهو ما يذاع في الإذاعات والمحطات، هذا من المجون لأنه يدعو إلى الفاحشة. إذن فالشعر على ثلاثة أقسام: الشعر النزيه الذي ينشد للاستفادة منه هذا لا بأس به، الشعر الذي يتقرب به إلى الله على أنه من العبادة هذا بدعة وهو قصائد الصوفية. القسم الثالث شعر المجون، شعر المجون والفسق، وصف الخدود والقدود، ووصف الفواحش، وصف الخمريات والسكر غير ذلك، هذا محرم أيضا. نعم.
والرقص بالإيقاع ونقص
الرقص. الرقص هذا بدعة، الرقص للرجال هذا بدعة، أما للنساء فيباح الرقص الذي هو التمايل، تمايل بين النساء في مناسبة الزواج إعلانا للنكاح مع ضرب الدف هذا لا بأس به. أما الرقص الماجن وهو المعروف الآن رقص المجان من الرجال والنساء وخصوصا النساء التي تتعرى في الرقص تظهر عورتها وجسمها هذا حرام. نعم.
والرقص بالإيقاع ونأت الرقاصين على أحكام الدين فسق.
أي نعم. الرقص بالإيقاع يعني بإيقاع المزامير والمعازف. نعم.
ونأت الرقاصين على أحكام الدين فسق.
نعم. أي نعم. وإذا اعتبر هذا أنه من المنشط على العبادة، الرقص عند الصوفية هنا صوفية يرقصون إذا اجتمعوا يقوم واحد ويرقص في وسطهم ويضرب الدف ويقولون هذا ذكر، هذه حالة ذكر، ويسكرون ويغيبون تغيب عقولهم والعياذ بالله في هذه المجالس، ويقولون هذا وصل إلى الله، وهذا والعياذ بالله من البدع الشنيع والاستهزاء بالدين، جعل هذا من الدين، هذا من الاستهزاء بالدين، لأن الله لم يشرع لعباده يتقربوا إليه بالخلاعة والمجون والأغاني والدخول، فهم إذا اجتمعوا يعملون هذه الأشياء، الرقص وضرب الدف والأغاني، هذه عبادات عند الصوفية. نعم. يجتمعون لها ويسمونها مجالس الذكر، وهي مجالس الكفر والشيطان، مجالس الذكر هي مجالس العلم، وتلاوة القرآن هذه مجالس الذكر. نعم.
والرقص بالإيقاع ونأت الرقاصين على أحكام الدين فسق.
نعم.
وعلى أحكام التواجد والنغام لهو ولعب.
وأما على اتخاذ الرقص والأغاني من باب إثارة الحب، الوجد شدة الحب، من باب إثارة الحب والشوق، هذا أيضا من مصطلحات الصوفية، وهو خبير بأحوال الصوفية لأنه صوفي، هو رحمه الله صوفي، لكنه صوفي معتدل، فهو يمقت هؤلاء الذين نسبوا إلى التصوف ما ليس منه. نعم.
وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته، وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال تعالى يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
لا، هما في شيء يستحسن من أحوال الصوفية، لأن كلها مبتدعة، لكن بعضها أخف من بعض، وإلا فكلها طرق مبتدعة وبعضها يجر إلى بعض، فالواجب تجنبها والتزام الطريقة المحمدية في ذكر الله وعبادته سبحانه وتعالى، هذا هو الطريق الصحيح، وكل ما ابتدع فإنه ضلال. نعم.
وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة. فكل من جمع
ما هو يقصد الكفر المخرج من الملة، كفر قد يكون كفر أكبر قد يكون كفر أصغر، فإذا قيل هذا كفر فيحتمل أن المراد به الكفر المخرج من الملة، ويحتمل أن المراد به ما دون ذلك. نعم.
فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل مما ليس للمخلوق فيه نعت ولا وصف.
نعم.
بل ترك ذلك أولى وأحوط، والأصل في ذلك أنها بدعة والفتنة بها غير مأمونة.
أي نعم، اللي يتخذ الأناشيد والأشياء هذه وإن كان في البداية لا يقصد بها معنى سيئا، لكن تركها والابتعاد عنها أحسن، لأنها تجر إلى شر، ويكفي أنها بدعة، يكفي أنها بدعة، لم يشرع الله لنا هذه الطرق التي ابتكرها الصوفية، لم يشرعها الله لنا، فهي بدعة، كل بدعة ضلالة. نعم.
واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص بالرباعيات بدعة، وذلك مما أنكره المطلبي. وما
نعم. اتخاذ المجالس لهذه الأمور، لهذه الأناشيد وهذه الطبول وهذه الأحوال والتواجد عند الصوفية حتى يغيبوا عن الحضور، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، قد أنكرها الأئمة كالإمام المطلبي يعني الشافعي رحمه الله، لأن الشافعي من بني المطلب من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مطلبي من بني المطلب أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وذلك مما أنكره المطلبي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق.
نعم، أنكروا هؤلاء الأئمة، أنكروا هذه المجالس وهذه الأناشيد وهذه الأحوال الصوفية، أنكروها لأنها خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. نعم.
والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين.
الاقتداء بالأئمة الأربعة الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وابن عيينة وهؤلاء، الاقتداء بهؤلاء أولى من الاقتداء بالصوفية. نعم.
والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم صدق عند المخلصين.
أي نعم، المجاهيل الذين لم يعرف لهم قدم صدق في الدين والعلم، غاية ما يقال إنهم عباد وزهاد، فهذا لا يسوغ للإنسان أنه يقتدي بهم، لأن النصارى ما ظلوا إلا مثل هذه الطرق، أنهم يعبدون الله على جهل وضلال. والله جل وعلا أمرنا أن نستعيذ بالله من طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين وهم النصارى، المغضوب عليهم وهم اليهود والضالين وهم النصارى الذين يعبدون الله على غير علم على غير بصيرة. كذلك الصوفية يعبدون الله على جهل وعلى غير علم، وإنما حسب الرسوم والعادات التي وجدوا عليها آباءهم. نعم.
وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث إن أصحابك
قتلوا بن الحارث الذي هو بشر الحافي، وكان من قدماء الصوفية ومن العباد والزهاد المستقيمين. نعم.
وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد. قال: مثل إيش؟ قال: مثل قوله: اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. فقال حسن: وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال: قلت ببغداد. فقال: كذبوا، والذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من يسمع ذلك.
نعم، معنى البيت صحيح: اصبري يا نفس حتى تبلغي دار الجليل، لكن الاشتغال بالغناء به والتغني به عن ذكر الله هذا أمر غير مناسب، هذا أمر غير مناسب. ثم ذكر وينهم اللي يستعملون هذا، قالوا ببغداد. قال: لا، هذا كذب، بغداد ما فيها صوفية، بغداد ليس فيها صوفية، الصوفية منشأهم من البصرة. نعم.
قال أبو عبد الله.
نعم. أعد.
بلغني أنه قيل لبشر بن الحارث إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد. قال: مثل إيش؟ قال: مثل قوله: اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل.
هذا لا بأس به، البيت ما فيه بأس، لكن الاشتغال بمثل هذا وبالقصائد هذا هو اللي لا ينبغي. نعم.
وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال: قلت ببغداد. فقال: كذبوا، والذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من يسمع ذلك.
يعني في وقته، أما بعد ذلك فقد وجدوا في بغداد وفي غيرها، لكن قبل ذلك ما كان منشأ الصوفية من بغداد، إنما يقولون كان من البصرة كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية. نعم.
قال أبو عبد الله: ومما نقول، وهو قول أئمتنا.
أبو عبد الله اللي هو ابن خفيف. نعم.
ومما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر لم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به.
الفقير اللي الفقير الصابر، الفقير الصابر الذي يصبر حتى يغنيه الله أحسن من الذي يسأل الناس، والسؤال عند الحاجة جائز ولكن تركه أفضل استغناء عن الناس. قال تعالى: الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. فترك السؤال لا شك أنه أفضل، وإن كان السؤال للمحتاج جائزا بقدر حاجته، أما السؤال من غير حاجة فهو حرام وجمر من جهنم وخدوش تكون في وجه السائل يوم القيامة. فالسؤال سؤال الناس فيه تفصيل، سؤال الناس العلم تسأل العلماء هذا واجب، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما سؤال المال فهذا يجوز عند الحاجة بقدرها، يجوز عند الحاجة بقدرها، فإذا أصاب ما يكفيه يحرم عليه السؤال. وترك السؤال والتعفف أفضل، حتى والصبر على الجوع أحسن، حتى يفتح الله على الصابر من فضله. نعم.
ومما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر لم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى،
كان أعلى يعني أفضل من الذي يسأل.
نعم. فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به.
أي نعم.
على قوله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله الحديث.
أي نعم. النبي صلى الله عليه وسلم حتى على طلب الرزق، حتى على طلب الرزق، ولو أن الإنسان يأخذ الحبل ويذهب ويحكم ويحمل على رأسه ويبيع يستغني عن السؤال أحسن له. لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يذهب إلى الجبل فيأتي بالحطب يبيعه يكف الله به وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فطلب الرزق والسعي في الأرض أفضل من السؤال. نعم.
ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة.
لا يجوز للإنسان يترك طلب الرزق وطلب المكاسب، بل مطلوب من الإنسان أنه يطلب الرزق، وترك طلب الرزق هذا ليس من الإسلام، بل الله جل وعلا أمر بطلب الرزق، قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، قال تعالى فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه، قال سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وطلب الرزق هذا مأمور به شرعا. أما الذين يتركون طلب الرزق ويقولون هذه عبادة هذا كذب، ليس عبادة، طلب الرزق هو العبادة والاستغناء عن الناس هو العبادة. أما اللي يترك الكسب ويقول هذا عبادة وأنا إن كان الله قاسم لي شيء يأتين هذا لا يجوز، يطلب الرزق. والله جل وعلا جعل للأرزاق أسبابا إذا فعلها الإنسان يسر الله له، ونهى عن تعطيل الأسباب. نعم.
ونقول إن ترك المكاسب غير جائز.
إيه نعم، ترك طلب الرزق غير جائز في الشريعة. هذا رد على الذين يقولون إن الإنسان لا يطلب الرزق، المقسوم بيحصل له. نعم يحصل له إلى طلب، الله جعل الأشياء مرتبة على أسبابها، فإذا عطلت السبب تعطل المسبب، وإذا فعلت السبب فإن الله يعطيك ما وعدك إن شاء سبحانه وتعالى. نعم.
ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس.
إذا كان من باب التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس هذا مطلوب، تعفف، لا يسألون الناس، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، تعفف عن الناس وترك السؤال هذا مطلوب. أما طلب الرزق هذا منهي عنه، منهي عن تركه، منهي عن ترك طلب الرزق. نعم.
ومن جعل السؤال حرفة فهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج.
نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن السؤال من غير حاجة، فقال من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليقل أو ليستكثر. وإنما تحل المسألة لأحد ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إما لغارم يعني عليه حمالة تحملها، إما لنفسه كالدين، أو لإصلاح ذات البين، فهذا تحل له المسألة حتى يصيب ما يسدد هذه الغرامة، هذا واحد. الثاني من أصابته جائحة، غني عنده أموال أصابته جائحة استأصلت أمواله فأصبح فقيرا، هذا يجوز له السؤال حتى يصيب ما يكفيه. الثالث الفقير الذي ليس بيده شيء يحل له أن يسأل بقدر ما يكفيه، نعم، حتى يصيب سدادا من عيش. نعم.
ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج.
وهو صحيح، الجسم يقدر على الكسب، أما الإنسان العاجز اللي ما يقدر على الكسب وهو فقير يجوز له السؤال للضرورة. نعم.
ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي، فإن ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: الغناء ينبت النفاق في القلب. وإن
هذا غير ما سبق من أحوال الصوفية، وهذا إن الإنسان يستمع إلى الغناء والملاهي ليس من باب التعبد، وإنما هو من باب اللهو، من باب اللهو والترويح. لا يجوز استماع الأغاني والمزامير والمعازف، لأن الله جل وعلا يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقال ابن مسعود وغيره من الصحابة: اللهو لهو الحديث هو الغناء، لهو الحديث هو الغناء. وحلف عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن لهو الحديث هو الغناء. وجاء في صحيح البخاري عن أبي مالك الأشعري أنه في آخر الزمان يأتي قوم يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، تعزف على رؤوسهم القينات يخسف الله بهم الأرض. يستحلون الحرى يعني الزنا، الحر هو الفرج، يستحلونه. والحرير معروف، لأن الحرير يحرم لبسه على الرجال، والخمر معروف يحرم على المسلمين، والمعازف هذا محل الشاهد من الحديث، والمعازف هي آلات العزف، آلات العزف، وهي الملاهي، آلات الملاهي بجميع أنواعها، فإنها حرام. حكى شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على تحريم المعازف والمزامير، لأنها تصد عن ذكر الله عز وجل، وهي قرآن الشيطان. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. ما يجتمع حب القرآن وحب الأغاني إلا ويطرد أحدهما الآخر. وأيضا الأغاني الماجنة التي هي عماد الأغاني الآن عند المطربين والمطربات، هذه تنبت الشهوة في القلب وتنبت النفاق في القلب، والنفاق هو كراهية في الحق. تجد المغنين يكرهون ذكر الله، ويكرهون لأنهم استمروا الأغاني فهم يكرهون ذكر الله عز وجل، وهذا نفاق، هذا نفاق. فإذا تلي القرآن أعرضوا وضاقت صدورهم، وإذا جاءت الأغاني والمزامير استبشروا وفرحوا، ويقول الشاعر: مثل الحمير تناهق. نعم.
ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: الغناء ينبت النفاق في القلب.
أي نعم، النفاق هو كراهية الخير، لأن المغني يكره القرآن ويكره الذكر ويكره. نعم.
وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة.
وإن لم يصل إلى حد الكفر المخرج من الملة فإنه فسق، فسق يعني نقص في الإيمان، نقص في الإيمان. نعم.
والذي نختاره قول أئمتنا: من ترك المراء في الدين.
نقف عند هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكرتم حفظكم الله أن الشيخ ابن خفيف كان صوفيا وأنه صوفي معتدل. السؤال: هل الصوفية تنقسم إلى صوفية ممدوحة وصوفية مذمومة، أم أن ذلك كان في الزمان السابق؟
الصوفية الآن ما فيها شيء ممدوح، أنا قلت لكم هذا، لكن يمكن السائل ما حضر. أقول لكم مبادئ الصوفية وإن كانت بدعة لكن أهلها أهل عبادة وزهد، ولا دخلوا في الشطحات التي جاءت فيما بعد. فهم وإن كانوا أهل عبادة وزهد إلا أن طريقتهم هذه غير مرضية غير مرضية. لكن بعد ذلك تطور التصوف ودخلت فيه كفريات وشركيات ووثنيات حتى آل بهم الأمر إلى وحدة الوجود، وآل بهم الأمر إلى أنهم يسقطون التكاليف عمن تقدم في التصوف فيصبح وليا لله، ما يحتاج أنه يصلي ولا يصوم ولا يعمل الطاعات ولا يحرم عليه شيء. وصل بهم الأمر إلى هذا الحد، بل وصل الأمر إلى أشنع من هذا، هو القول بوحدة الوجود. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يشكل علي أمر، وهو أن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، هل هذا على إطلاقه؟ حيث قال الله سبحانه في القرآن: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، وغيرها من الآيات التي تضيف القول إلى الأنبياء ابتداء، فهل هذا يخالف القاعدة؟
هذا قول إبراهيم ذكره الله جل وعلا، قول إبراهيم حتى قول فرعون ذكره الله، قال أنا ربكم الأعلى، الله ذكر أقوال الصالحين وأقوال الكفار والمشركين، لكنه كلام الله جل وعلا. نعم. وإن كان ذكر أقوال الخلق فهو كلام الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه: وإذ قال إبراهيم، هل الصواب أن نقول قال الله تعالى عن إبراهيم، أو نقول قال الله تعالى فقط ونسكت؟
كل سواء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تطلق الروح على أمر الله بقوله سبحانه: فنفخنا فيه من روحنا؟
الروح المخلوقة، عيسى عليه السلام نفخ فيه من الروح المخلوقة، نفخ فيه من الروح المخلوقة، لا كما يقولون من روحنا أنه بعض من الله وأنه جزء من الله. أرواح المخلوقين كلهم مخلوق، عيسى وغيره. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن الله سبحانه وتعالى له روح؟
يا أخي ما ندري، لا تسألنا عن شيء ما ورد في الكتاب والسنة. أنا نهيتكم كم مرة لا تجيبون تحدثون أشياء غير موجودة في الكتاب والسنة وبكلام السلف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المفسرين يقول بأن القرآن مصنوع من مصنوعات الله سبحانه، هل هذا القول يعد أنه قولا بخلق القرآن؟
صريح، هذا صريح، إذا قال أن القرآن صنع الله هذا صريح بأنه مخلوق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لماذا لم يكفر أهل السنة والجماعة الأشاعرة مع أنهم لا يثبتون إلا سبع صفات وينفون الباقي؟
الأشاعرة يثبتون بعض الصفات، يثبتون سبع أو أربع عشرة، وينفون يثبتون الصفات العقلية بزعمهم، وينفون الصفات الخبرية، لأن النصوص الخبرية لا تفيد اليقين عندهم، وإنما الذي يفيد اليقين هو العقليات بزعمهم. ولم يكفروهم لأنهم متأولة ومقلدة بعضهم لبعض. نعم. فيدرؤون عنهم التكفير. نعم.
ويسأل سؤالا آخر فيقول: فضيلة الشيخ، ما حكم ما يسمى بالعرضة، هل هو جائز أو لا؟
أنتم سمعتم الكلام في الأغاني واللهو أنه حرام، عرضة أو غير عرضة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الاستدلال بحديث الأحباش وأنهم كانوا يلعبون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا دليل للرقص؟
هذا في يوم عيد، في يوم العيد، وأيضا الأحباش يلعبون بالسلاح بالدرق والرماح، هذا من التدرب على الجهاد، هذا من التدرب على الجهاد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع ونقرأ كثيرا في الصحف وبعض المجلات الدعائية من يدعو لإقامة المهرجانات الإنشادية الإسلامية، فمن يدعو لإقامة المهرجانات الإنشادية الإسلامية
الإنشائية؟
نعم. الإسلامية، فهل هي مثل التي ذكر المؤلف عن الصوفية؟
لا نحدث في الإسلام أشياء ليس لها سابقة في شرع الله، وهدي السلف وكلام الله وكلام رسوله. والمهرجانات هذه أصل التسمية جاءت من المجوس، لأن عندهم عيدان، عيد النيروز وعيد المهرجان، واحد في فصل الربيع وواحد في فصل الخريف، واحد في بداية فصل الربيع وهو عيد النيروز، وواحد في بداية فصل الخريف وهو عيد المهرجان. هذا من الفرس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وهم يقيمون هذه الأعياد قال: إن الله أبدلكم بعيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الصوفية في حديث في الحديث القدسي: ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، هل يدل هذا على جواز الذكر الجماعي؟ وما هو الجواب عن استدلالهم بهذا؟
ما في الحديث أنه ذكر جماعي، ذكر في ملأ ناس حاضرين وذكر الله عندهم، ذكر الله عندهم، قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحان الله الحمد لله، وهم يسمعون. ما قال أنه جماعي، هذه إضافة من عندهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، استعمال الدف هل يجوز للرجال؟
وهل قوله جل وعلا ذكرت في ملأ خير منهم معناه أنه الله جل وعلا يذكر هذا ذكرا جماعيا بأصوات؟ هذا مثل هذا. نعم.
يقول: هل يجوز استعمال الدف للرجال؟
لا، الدف للنساء فقط بمناسبة الزواج فقط. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ظهر في الأسواق شريط لمجموعة من المغنين يمدحون فيه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ويرثونه بقصائدهم، فما هو الحكم في سماع هذا الشريط وشرائه من تسجيلات الأغاني؟
أولا هذا فيه غلو في الشيخ رحمه الله، هذا فيه غلو وإطراء، وهذا لا يجوز. العلماء الذين ماتوا كثيرون ولا أحدثوا شيء من هذا، ما أحدث لهم شيء من هذا. ثانيا هذا من أذكار الصوفية، هذا يعتبر من أذكار الصوفية، على المسلم أن يتجنبه. نعم. والشيء يبدأ من أول أمره يسير ثم يتطور. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أيهما أعظم ذنبا وجرما؟ هل هو المغني أم المنشد الذي ينشد في هذه الأيام ويشابه المغنين بالألحان والترنم كصنيع المنشدين والذين يدعون أن عملهم هذا من وسائل الدعوة؟
كله لا خير فيه، كل هذا لا خير فيه، وهو إن كان لأجل الطرب فهو حرام لأنه من اللهو، وإن نسبوه للدعوة فهو أشد لأنه يعتبر بدعة، يعني ما أحدثوا الدعوة ما ليس منها. الرسول صلى الله عليه وسلم ما دعا بالأناشيد، وإنما دعا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما أقام صلى الله عليه وسلم فرقا إنشادية وقال هذا من الدعوة لسمع الناس إياه، ما نفتح هذه الأبواب لأنها تجر إلى شر. والدعوة ولله الحمد غنية فيما في الكتاب والسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، فالذي يريد أن يدعو إلى الله يطالع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة ويتمشى عليها. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما أنشد، ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم فرق إنشادية وأناشيد جماعية وقال هذا من الدعوة، من الترغيب في الدعوة. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اجتمع مجموعة من النساء والأطفال وأخذوا يغنون فيما بينهم ويرقصون، فهل هذا الفعل جائز فيما بينهم؟
لا يجوز، هذا من اللهو واللعب، لا يجوز هذا من اللهو واللعب. عليهم أن يشكروا الله عز وجل على نعمته ويشتغلوا بذكر الله، وأما أنهم يلهون ويلعبون ولا سيما إذا كان فيه طرب فهذا أشد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الرقص للنساء بدون مناسبة أو بدون زواج؟
لا يجوز هذا، لا يجوز إلا للمناسبة فقط لأجل إعلان النكاح وإظهار الفرح بهذا الشيء. نعم.
يقول
ما أظن أنه ما ورد أن النساء كنا يرقصن على أهل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أذن لهن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتغنين بالشعر ويضربن الدف. نعم. أما أنهن يرقصن هذا يحتاج إلى تثبت من هذا الأمر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كلمة إيش كلمة عربية لأنها مرت بنا على لسان بشر الحافي؟
أي نعم، هذه كانوا يقولون، حتى الإمام أحمد رحمه الله كان يقولها أحيانا، هي استفهام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الجهات توزع كتبا على طلبة العلم، فهل تقديم طلب لاستلام هذه الكتب التي توزع يعتبر هذا من سؤال الناس ويعتبر مذموما؟
هذا من سؤال العلم، من سؤال العلم، سؤال العلم مأمور به. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا قد بدأت في طلب العلم وبدأت في قراءة شرح صحيح مسلم للنووي، فقال لي أحد طلاب العلم لا تقرأ في هذا الشرح وكذلك لا تقرأ في شرح ابن حجر لأنهم مبتدعة ضلال ويستحقون أن تحرق كتبهم، فما هو الرأي في هذا؟
هذا الكلام لا يقوله إلا المتطرفون الذين يفجرون في الشوارع، هذا من كلامهم. أما أهل السنة والجماعة فلا يقولون هذا في الإمام ابن حجر والإمام النووي رحمهم الله.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-1985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل إنما الغيب لله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما يشعرون أيان يبعثون، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول الله جل وعلا. قد يطلع الرسول من رسله على شيء من الغيب لأجل مصلحة العباد، ومعجزة له يدل على صدق نبوته، ولا يطلع الله الرسل على كل الغيب، وإنما يطلعهم على شيء من الغيب بحسب ما تقتضيه الحكمة الإلهية والمصلحة. أما من يدعي أنه يعلم الغيب من غير طريق ما أخبر الله به أو رسوله فإنه كافر، لأن من ادعى علم الغيب فهو كافر، منهم الكهان والمنجمون نعم.
والفراسة حق،
هذا استثناء، الفراسة اللي يخبر الناس عن الأمور الغيب هذا كفر، لكن هناك شيء ما هم من باب ادعاء علم الغيب، قد يخبر الإنسان عن أشياء توقعية ما هي الجزم، فراسة، والفراسة هي التفرس في الناس، وهذا قد يعطى بعض الناس الفراسة يتفرس في الإنسان، وهذا من باب الظن لا من باب الجزم. ويدل على هذا قوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين، قالوا هذه في الفراسة الصحيحة. وفي الأثر إن المؤمن ينظر، اتقوا فراسة المؤمن فإن المؤمن ينظر بنور الله، فقد يعطى بعض الناس شيئا من الفراسة فيتفرس في الإنسان يتوسم فيه ويحصل مثل ما تفرس ومثل ما توقع بناء على علامات وظواهر يراها في الإنسان، فهذا ليس من ادعاء علم الغيب، هذا فراسة. نعم.
والفراسة حق على أصول ذكرناها، وليس ذلك مما سميناه في شيء،
ليس ذلك من ادعاء علم الغيب، وإنما هو استدلال بأحوال وظواهر، قد يحصل ما تفرسه وقد لا يحصل لأنه ظن، ما هو جزم. والفراسة لا تحصل لكل أحد، شيء يعطيه الله بعض الناس قوة نظر وقوة إدراك تأمل في الأشياء. نعم.
ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته، ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق والهداية،
من زعم أنه متصف بصفات الله هذا والعياذ بالله شرك، يدعي مشاركة الله في صفاته غير الأيد، يعني التأييد من الله، الله يؤيد من شاء. وقال في داود: واذكر عبدنا داود ذا الأيد، يعني ذا القوة، الأيد معناها القوة، كما قال جل وعلا: وأيدهم بروح منه. هذا هو التأييد. فالله جل وعلا يمنح بعض عباده التأييد منه سبحانه وتعالى. نعم.
ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير الأيد والعصمة والتوفيق والهداية،
إلى غير الأيد يعني القوة التي يمنحها الله عز وجل، وأيدهم بروح منه أي قواهم، والعصمة إن الله يعصم أنبياءه، يعصم أنبياءه من الخطأ أو من الاستمرار على الخطأ، إذا وقع منهم شيء من الخطأ فإن الله يعصمهم من الاستمرار على ذلك ويبين لهم الصواب. فالنبي معصوم إما في البداية وإما في النهاية، فالرسل معصومون عليهم الصلاة والسلام، معصومون إما في البداية وإما في النهاية، فالله لا يقرهم على خطأ أبدا، ما من نبي حصل منه شيء من الخطأ إلا ونبهه الله عليه وتاب النبي من ذلك كما هو مذكور في القرآن. فهم معصومون عليهم الصلاة والسلام. وقد يعصم الله بعض المؤمنين ويؤيده ويحميه بعصمته سبحانه وتعالى. نعم.
ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق والهداية.
والتوفيق، قد يوفق الله بعض الناس إلى الصواب وإلى الخير، وليس هذا لأنه متصف بصفات الله، وإنما لأن الله وفقه ودله على الخير. نعم.
والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، فهو حلولي قائل باللاهوتية، قائل
الذي يقول إنني أفعل بفعل الله وأقول وأقول بتسديد من الله، وأنا ما أخطي، أنا لا أخطي لأني آخذ عن الله عز وجل، فهذا كافر، هذا كافر، لأنه قال على الله بغير علم. ولا أحد، لا أحد يبلغ هذا المبلغ، لأنه وصل إلى هذا الذي يدعيه هؤلاء. نعم.
فهو حلولي قائل باللاهوتية.
حلولية هم الذين يدعون أن الله يحل في بعض الأشخاص، أن الله يحل في بعض الأشخاص أو في بعض الأمكنة من السماوات والأرض، اللي يقول إن الله في كل مكان ولا يخلو منه مكان، هذا حلولي، لأنه لم ينزه الله عن الأمكنة القذرة والأمكنة غير اللائقة. الله جل وعلا فوق سماواته، مستو على عرشه، وعلمه في كل مكان جل وعلا. وليس معنى أنه في السماوات والأرض أنه في كل مكان بذاته، وإنما معناه أنه بعلمه جل وعلا. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فالله بذاته فوق السماوات وعلمه في كل مكان، ولا يخلو منه مكان من علمه جل وعلا لا من ذاته. فالله ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. وهذه هي الكلمة التي تكررت عليكم، أن السلف يقولون بائن من خلقه، بائن من خلقه، هذا معنى العبارة. فالذي يزعم أن الله يحل في بعض الأشخاص ويظهر نوره عليه، يسمون البهائية، يسمونهم البهائية، يزعمون أن الله يحل فيهم وأنه يظهر أثر ذلك عليهم، يسمون البهائية والحلولية أيضا، هذا كفر بالله عز وجل. فالله جل وعلا كما أخبر وكما تواترت في الأدلة أنه في العلو، وأنه فوق سماواته، وأنه مستو على عرشه، بائن من خلقه سبحانه وتعالى. وهذا نظير حلولية النصارى النسطورية، فرقة من النصارى يقولون إن الله حال في المسيح ابن مريم، فالمسيح يقولون مكون من شيئين، من الناسوت واللاهوت، بمعنى أن الله حال في المسيح تعالى الله عما يقولون. فالذين يقولون بحلول الله في مخلوقاته هم مثل النصارى النسطورية، نعم، الذين يقولون اتحد اللاهوت في الناسوت فصار عيسى عليه السلام مكونا من شيئين، من ذات الله ومن ذات البشر، نعم.
فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة.
لا محالة، لا شك في كفر هذا، نعم.
ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة.
يكفي، نقف عند هذا، نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أثنيتم في الدرس على الشيخ عبد القادر الجيلاني، هل يعتبر إماما ومن علماء السلف المعروفين المعتبرين جزاكم الله خيرا؟
نعم، هو إمام جليل ومن علماء السلف ومن أصحاب الإمام أحمد بن حنبل، هو حنبلي، هو حنبلي، وله كتاب من كتب المذهب اسمه الغنية عبد القادر، له كتاب في المذهب، وهو إمام جليل وعابد تقي، لكن الذين انتسبوا إليه كذبوا عليه ونسبوا إليه النحلة هذه، نعم، النحلة القادرية، نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين مذهب الحلول ومذهب الاتحادية؟
لا، لا فرق بينهما. الاتحاد، لا، في فرق، نعم، في فرق. الاتحادية يقولون إن الله هو الأشياء، وهو لا 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 هناك خالق ومخلوق، كل الوجود هو الله. أما الحلولية يقولون لا، هناك خالق وهناك مخلوق، لكن الخالق يحل في المخلوق، بينهما فرق. لا شك أن الاتحادية أشد كهرا من الحلولية، نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من قال بوحدة الوجود فقد كفر، ومثل بابن عربي. أما الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته لأهل القصيم فإنه لم يكفر ابن عربي، السؤال هل هذا الرجل يكفر أو لا؟
الرجل يقال إن مقالته كفر وإلحاد، أما أنه ختم له بذلك وأنه مات على ذلك قطعا فهذا لا ندري عنه، نحن نكفره بما يظهر منه وبما ظهر منه موجود في كتبه الآن، خصوص الحكم والفتوحات المكية موجودة كتبه الآن فيها وحدة الوجود وفي أشعاره، لكن الجزم هذا هو اللي مثل ما كررنا، لا يجزم لأحد بجنة ولا بنار إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمراد الشيخ أنه لا يكفر ابن عربي لا يجزم بخاتمته ومآله، نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، غالب المطاعم تستخدم الدجاج المستورد وذلك لرخص سعره، وقليل منها يستخدم الدجاج المحلي، السؤال هل نسأل عن هذا الدجاج الذي يستخدمه المطعم إذا أردنا الشراء منه؟
مش تبيب المطعم أنت أصلا، مش تبيب المطعم، أبغيت السلامة والنجاة اشر دجاج من ذبح الوطن واطبخ في بيتك شيء تثق منه تعرفه، نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أورد الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين حديثا عن أنس رضي الله عنه قال كان رجل يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فجاء المحترف يشكو أخاه إلى النبي فقال عليه الصلاة والسلام لعلك ترزق بسببه، كيف نجمع بين هذا وبين الحديث الذي ذكر في الدرس وهو أنه قال له أخوك خير أخوه خير منه؟
ألا يحمل على أن هذا القاعد لعلة ما يستطيع الكسب وأن أخاه يقوم عليه، أما إذا كان من غير علة فلا شك أن طلبه للرزق أفضل من جلوسه للعبادة، نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الرأي في من ينصح من جاءه يريد التفرغ لطلب العلم فيقول له اطلب العلم واجتهد فيه ولا بأس بأن تتفرغ لذلك وتترك العمل وسوف ييسر الله لك الرزق بعد ذلك، لأنه لو كان التفرغ لطلب العلم والعبادة لا خير فيه لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة على ملازمته على ملء بطنه وترك العمل، وكذلك أصحاب الصفة.
أصحاب الصفة جاءوا مؤقتا يطلبون العلم يذهبون في ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم، هم دائما بالصفة ولا يعملون شيء، بل إنه ورد أنهم يشتغلون أيضا، ورد أنهم يشتغلون يدرسون القرآن، هم ما عطلوا الكسب. ولا مانع من أن الإنسان يطلب العلم ويطلب الرزق أيضا، يجعل لطلب العلم وقتا ويجعل لطلب الرزق وقتا آخر، ولا يتعارض هذا مع هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك شخص بنى مسجدا عندنا، وهذا الشخص يتعامل مع بنوك الربوية، فهل يصلى في مسجده الذي بناه؟
اي نعم، الا اذا علمتم انه مبني من الربا فلا، اما ما لم تعلموا فالاصل الاباحة والحل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لشراء وبيع اسهم الشركات التي أصلها حلال لكنها تتعامل بالربا 10% أو 15%، فهي شركات أصل معاملتها جائز ولكنها تدخل الفوائد في معاملاتها، فهل ترون لنا شراء هذه الأسهم من هذه الشركات والمتاجرة فيها؟
لا نرى هذا، ما يكفي أن الأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل، لكن دخل عليها الحرام وتغيرت بعد أن اشتغلت بالفوائد الربوية، تغير حكمها، فلا تشتريها ولا تبيعها، بع بالسلع الواضحة التي ليس فيها ربا، رح يا أخي سوق الغنم وبع وشر أو الإبل أو الأقمشة أو الأطعمة، وتجد ولله الحمد السلع اللي ما فيها إشكال. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس
أو السيارات أو الآليات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يقترضون الأوراق المالية ويقرضونها ويشترطون القضاء مع زيادة، ويقولون إنما الربا في الأصناف الستة فقط، وأما الأوراق النقدية فليست داخلة في ذلك، هل يجوز العمل عندهم وما هو الراجح في هذه المسألة؟
هذا لا يجوز، جمهور أهل العلم على أن الربا يتعدى الأصناف الستة كل ما شاركها في العلة، والأوراق النقدية شاركت الذهب والفضة في كونها نقودا وأثمانا للأشياء، فالذهب فالربا حرم في الذهب والفضة لكونها نقود، والورق نقود مثلها، فيأخذ حكمها نعم.
يقول فضيلة الشيخ،
لكن هؤلاء يلتمسون الأقوال اللي تصلح لهم ويتركون الأشياء التي تخالف هواهم ورغبتهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أخذت سلفة من رجل أعرف أن ماله كله حرام ومتأكد من حرمته لأبدأ به مشروعا وأرد ماله له بعد ذلك، فليس هناك من يقرضني غيره مع العلم أنه لن يشاركني في هذا المشروع وليس علي منه ضرر، سؤالي هل ربحي من هذا المشروع حلال أم لا؟
هذا لا يجوز، المشروع هذا ممول من الحرام، فلا يجوز، لا يجوز لك هذا العمل، أن تأخذ الحرام اللي تعلم أنه حرام وتبني به بيت ولا مسكن ولا متجر ولا، لا يجوز هذا، أصله حرام وما نتج عنه فهو حرام. وإذا كنت تقول أنه ما تجد من يقرضك، ما هو لازم تحط مشروع يا أخي، ما هو لازم تحط مشروع، انتظر لما يجيب الله لك شيء من المال وحط مشروع من الحلال، أما ما دام ما معك نقود لا تقم أي مشروع، والمسكن استاجر، إذا صار مالك مسكن استاجر، لما أنك تستطيع بناء المسكن من مال حلال. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل توفي أبوه ويعلم أن بعض مال أبيه فيه حرام، فما هو حكم هذا المال من جهة الإرث؟
ما يعلم أنه حرام فلا يجوز له أن يرثه، وما لم يعلم فالأصل الحل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يفتي بأنه يجوز للإنسان أن يتوظف في البنوك الربوية، ولكن بشرط أن يكون بعيدا عن المعاملات الربوية ولا يكون في قسم الفوائد وغير ذلك من المعاملات الربوية، وإنما يكون محاسبا في قسم من الأقسام الأخرى، هل هذه الفتوى صحيحة؟
لا، الفتوى غير صحيحة، لأنه متعاون مع البنك، ولو كان بوابا أو فراشا أو مراسلا ومتعاون مع البنك. الله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهو يخدم البنك ويقوم بخدمته، فهو مشارك له. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: لماذا لا يكفر من حرم المكاسب والتجارات والعمل مع أنه قد حرم ما هو معلوم من الدين بالضرورة أنه حلال؟
من قال أنه لا يكفر؟ إذا حرم مجمعا على حله وكفر، إذا حرم شيئا مجمعا على حله أو كان، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، إلا إن كان جاهلا أو معتوها أو مختل العقل، هذا يعذر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هناك كتابان قد خرجا في السوق، وهما فتح الحميد في شرح كتاب التوحيد، وكتاب الرد الدامغ في من زعم أن شيخ الإسلام زائر لمؤلفهما عثمان بن منصور، والذي قد قدح فيه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن. السؤال: ما هو القول في هذا الرجل، وما هو الرأي في الكتابين؟
أما الكتابان فينظر فيهما، فإذا كان ما فيهما شيء من الخطأ فلا مانع من الاستفادة منهما، أما إذا كان فيهم شيء من الخطأ فلا يجوز طباعتهما ولا توزيع، إلا إذا علق عليهما وبين، إذا علق عليهما وبين ما فيهما من الأخطاء. وأما الرجل فالله أعلم، توفي ونكل أمره إلى الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: في قول المصنف رحمه الله: ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته، ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، ما معنى هذه العبارة الأخيرة: وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة؟
يعني الذاتية، صفات الله الذاتية، لأنها قديمة أزلية بقدم الله وأزليته جل وعلا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله:
خلاف الفعلية، الفعلية قديمة النوع حادثة الآحاد، أما الذاتية إنها قديمة وأزلية بأزلية الله جل وعلا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض طلبة العلم يقولون بأن الذين يأكلون الربا ويكثرون منه إنما هم مستخفون بالدين، والاستخفاف كفر، فمن ثم هم كفار مرتدون، فهل هذا الاستخفاف يعد ردة؟ بينوا لنا حفظكم الله.
هذا قول محدث، وهؤلاء جهال، لا يجوز لهم يحكمون بالكفر والردة وهم جهال. أكل مجرد أكل الربا من غير استحلال هذا كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يحكم على صاحبه بالكفر ما لم يستحل الربا، يقول الربا حلال، هذا اللي يكفر. أما مجرد أنه يأكل الربا هذا فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب وموبقة من الموبقات، لكن لا يحكم عليه بالكفر حتى ولو تساهل. الإنسان يتساهل في كثير من الواجبات وفي كثير من المحرم، يتساهل، لكن يحكم عليه بالكفر بالتساهل؟ ما دام أنه لم يستحل فلا يحكم عليه بالكفر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكرتم في درس سابق أن منح التصاريح لبيوت الدعارة واستخراج شهادات صحية لمن يمارسها البغاء أن هذا من الاستحلال، وذكرتم في درس آخر أن الاستحلال لا بد له من قول وأنه لا يكون بالفعل، فما هو الفرق بين هؤلاء وبين من يرخصون للبنوك الربوية أو حانات الخمور ودور السينما والمراقص؟
أنا ما أذكر أني قلت أن منح الرخص والأشياء هذه، ما أذكر أني قلتها. إذا منح اللي يمنح الرخص يستحل، يقول ما يخالف هذا حلال أبعطيه رخصة لأن هذا حلال، هذا كفر. أما مجرد منح الرخص بدون استحلال فهذا خطأ بلا شك وإعانة على الباطل، لكن لا نقول أن مجرد الترخيص أنه كفر على طول حتى يستفصل في هذا الأمر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: عندي أخ يصغرني ويسكن معي في بيتي، ولكنه لا يصلي مع الجماعة في المسجد، حيث إنه يكون في أغلب وقته نائما، وأنا يشهد الله أنني قد أبلغته وأنذرته وهددته ولا أذهب إلى المسجد إلا وقد أيقظته، ولكنه يتعذر بالنوم، وهو لا ينكر وجوب الصلاة لكنه متهاون ومتكاسل فيها. السؤال: ماذا أفعل؟ وهل لي أن أطرده من البيت أم تنصحونني بأن أصبر عليه؟
ننصحك بأنه أن تصبر عليه مع 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 القيام عليه، لا تذهب إلى المسجد إلا وهو معك، أتوقظه تذهب، لا تذهب إلى المسجد إلا وهو معك إلى أن يعتاد الذهاب، إذا عرف منك الجد والحزم اعتاد هذا الشيء. أما إذا ساب منك التساهل أنك تروح وتتركه فإنه سيستمر على عمله، فلا تذهب إلى المسجد إلا وهو معك مرة مرتين ثلاث ثم يتعود ويعرف الجد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المطاعم تقوم بهذه الطريقة وهي ما يسمى بالبوفيه المفتوح، بحيث إنك تدفع مبلغا محددا ثم تأكل ما تريد سواء كان الأكل بأكثر من قيمة هذا المبلغ أو أقل، فما حكم هذه الطريقة؟
هذا لا يجوز، هذا غرر، هذا فيه غرر وجهالة، فيه غرر وجهالة، لابد يبين مقدار ما ستأكله يوميا، لازم يبين المقدار ولا تزد عليه. أما شيء مجهول تأكل ما تريد هذا جهالة وغرر ونوع من القمار والمخاطرة. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقلا عن الإمام أبي عبد الله بن خفيف عليه رحمة الله في كتابه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات قال: ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. الأرواح جمع روح، وهي تطلق على أشياء كثيرة، منها الروح التي تكون في الحيوانات من الآدميين وغيرهم تحيا بها الأجسام، ومنها الوحي المنزل من الله فإنه روح، كما قال تعالى: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، سمي روحا لأنه تحيا به القلوب، فالوحي حياة القلوب كالروح التي هي حياة الأبدان. ومنها القوة، منها القوة، القوة تسمى روحا، قال تعالى: وأيدهم بروح منه، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الروح هنا هي القوة الإيمان، وتطلق الروح أيضا على جبريل عليه السلام، يسمى بالروح روح القدس، قل نزله روح القدس من ربك، نزل به الروح الأمين هو جبريل عليه السلام، فجبريل سماه الله بالروح الأمين وسماه روح القدس أي الطهر. والمراد هنا المعنى الأول، وهو ما تحيا به الأجسام، أجسام الحيوانات، وهذه الروح من علم الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم حقيقتها، تعب الناس في أن يعرفوا حقيقة هذه الروح فلم يستطيعوا، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ويروى في تفسير قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فهي روح مخلوقة، لا كما يقول الفلاسفة إنها قديمة، وإنما هي روح مخلوقة خلقها الله سبحانه من جملة مخلوقاته، لكنها لا تفنى، تفنى الأجسام ولكن الأرواح لا تفنى، بل يقبضها الله جل وعلا، فإذا جاء البعث رجعت إلى أجسادها. نعم.
ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة.
كلها مخلوقة. كل الأرواح مخلوقة لله جل وعلا. هذا رد على الفلاسفة الذين يقولون إن الأرواح قديمة ليست مخلوقة. نعم.
ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاهأ قول النصارى النسطورية.
من قال إنها غير مخلوقة من الفلاسفة أو غيرهم من علماء الإسلام، إن فيه من يقول إنها غير مخلوقة، ولكن هذا كله لا صحة له، فإنها مخلوقة. الله خالق كل شيء، وكل ما سوى الله جل وعلا فإنه مخلوق، وليس هناك شيء يشارك الله في أنه غير مخلوق. الله خالق كل شيء، يدخل في هذا الروح، فهي مخلوقة بلا شك. ومن قال إنها غير مخلوقة ضاع النصارى النسطورية، طائفة من النصارى الذين يقولون إن في عيسى عليه السلام إنه مكون من الناسوت واللاهوت. وهذا سبق لنا عند قول الأشاعرة إن القرآن إن معناه غير مخلوق، وأما ألفاظه فهي مخلوقة، فهم شابه النصارى في أنهم قالوا في المسيح هذه المقالة. المسيح مخلوق عليه الصلاة والسلام جسما وروحا، وهو بشر من بني آدم، وهو مخلوق وعبد من عباد الله، ليس فيه شيء من الربوبية، تعالى الله عما يقولون. فعيسى عندهم بعضه رب وبعضه بشر، هذا عند غلاة النصارى، بعضه رب وبعضه بشر، ولذلك يقولون هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. فالذين يقولون إن الأرواح غير مخلوقة يشابهون النصارى في هذا. نعم.
ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطورية في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم.
وذلك كفر بالله الذي يقول إن الأرواح غير مخلوقة يشبه قول النصارى، وقول النصارى كفر بالله عز وجل. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فمن قال بمثل قولهم فقد شابههم، وإن لم يصل إلى حد الكفر لكن شابههم.
ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد أو قال بالتبعيض على الله فقد كفر.
هذا رد على الحلولية من الصوفية الذين يقولون إن الله يحل في بعض عباده إذا صفت أرواحهم وتريلوا بالرياضة، فإن الله يحل فيهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك يسمون بالحلولية، لأنهم يزعمون أن الله حال في بعض مخلوقاته، وهذا كفر بالله عز وجل، لأنهم لم ينزه الله عز وجل عن الحلول وعن البشر. وكما مر بنا أن أهل السنة والجماعة يقولون إن الله بائن من خلقه، بائن يعني ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه وتعالى، هذا معنى البينونة. وهذه اللفظة وإن لم ترد في الكتاب والسنة إلا أن العلماء اضطروا إلى قولها ليردوا على الحلولية الذين يقولون إن الله يحل في بعض البشر،
والذين ينفون العلو ويقولون إن الله في كل مكان، إن الله في كل مكان، هذه حلولية أيضا. نعم.
أو قال بالتبعيض على الله فقد كفر.
إيه نعم، الذين يقولون إن كان يقصد بالتبعيض الذين يقولون إن الله له ولد كالنصارى والمشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله، فهذا باطل وكفر قبيح، لأن الله جل وعلا ليس له ولد، لأن الولد جزء من الوالد. قال تعالى وجعلوا له من عباده جزءا، يعني ولدا، الولد جزء من الوالد، وهذا كفر بالله عز وجل. هذا إن كان يقصد بالتبعيض هذا المعنى وهو الظاهر إن شاء الله. أما إن كان يقصد بالتبعيض ما يقوله نفاة الصفات من تنزيه الله عن الوجه واليد والصفات الذاتية فهذا غلط، فإنهم يقولون إن الله ليس له أبعاد، يعني ليس له صفات ذاتية كالوجه واليد والرجل والقدم والأصابع وغير ذلك مما ثبت في الأدلة، ليس له أغراض ولا أبعاد. والأغراض نفي الحكمة، قل إن الله يفعل لا لحكمة، لأن الحكمة غرض والله منزه عن الأغراض، وكذلك منزه عن الأبعاد وهي الصفات الذاتية، ولكن ما أظنه يقصد هذا. نعم.
والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق.
نعم، والقرآن كما سبق وتكرر أنه كلام الله حقيقة، تكلم الله به حقيقة، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى. سماه الله كلامه في عدة آيات ردا على الجهمية الذين يقولون إنه مخلوق لفظا ومعنى، خلقه الله في اللوح المحفوظ، أو خلقه في جبريل، أو خلقه في محمد، وأضيف إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه، تعالى الله عما يقولون. وكذلك قول الأشاعرة الذين يقولون إن المعنى غير مخلوق واللفظ مخلوق، وهذا يشبه قول النصارى في المسيح كما سبق. فكلام الله غير مخلوق، لفظه ومعانيه وحروفه كله غير مخلوق، ألفاظه ومعانيه كله كلام الله جل وعلا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل. نعم. قاعد.
والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق.
ليس بمخلوق كما تقوله الجهمية، ولا حال في مخلوق كما تقوله الأشاعرة، إن ألفاظه وحروفه حكاية أو عبارة عن كلام الله وهي مخلوقة. نعم.
ولا حال في مخلوق، وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل.
القرآن هو كلام الله، كيفما قرئ وكيفما كتب وكيفما سمع فهو كلام الله عز وجل، بلغه الله جل وعلا، أوحاه إلى جبريل، وجبريل بلغه إلى محمد، ومحمد بلغه إلى أمته، فهو كلام الله، لا كلام جبريل ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما أضيف إلى جبريل أو إلى محمد إنه لقول رسول كريم إضافة تبليغ، إضافة تبليغ. وأما أنه كلام غير الله هذا باطل، فإضافته إلى جبريل أو محمد إضافة تبليغ، وإضافته إلى الله إضافة حقيقية. ولهذا يقولون الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. ضربنا لكم المثل، أنت حينما تقرأ قصيدة لشاعر بصوتك، أن تقرأها بصوتك ويسمعها الناس منك، فهل معنى هذا أن هذه القصيدة التي نطقت بها أنها من شعرك؟ لا، إنما أنت تقرأها وتبلغها. وكذلك القرآن حينما يتلوه جبريل أو محمد أو يتلوه المسلمون فهو كلام الله عز وجل، كلام الله حقيقة. نعم.
وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل.
نعم، سواء قرئ باللسان أو حفظ في الصدور أو كتب في المصاحف أو في اللوح المحفوظ أو كلام الله جل وعلا.
نعم. وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو.
في فرق بين التلاوة والمتلو. التلاوة مخلوقة لأن لفظ البشر، وأما المتلو فهو كلام الله جل وعلا.
نعم. وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو.
إذا درست كتاب الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، الدرس غير المدروس. الدرس فعل البشر، مصدر درس يدرس درسا، وأما المدروس فهو كلام الله جل وعلا. نعم.
لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق.
ومن الله قال جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بذاته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فأسماؤه وصفاته أجلية معه سبحانه وتعالى، فهي قديمة بقدمه، أزلية بأزلية الله، وأبدية لا نهاية لها. نعم.
لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر.
من قال إن صفة من صفاته مخلوقة كالجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق فهو كافر بالله عز وجل، لأنه جعل شيئا من صفات الله مخلوقة. نعم.
ونعتقد أن القراءة الملحة
الله جل وعلا بأسمائه وصفاته غير مخلوق، ومنها كلام الله، فإنه صفة من صفاته أو غير مخلوق. نعم.
ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة.
القرآن مثل أمرنا الله بتلاوة القرآن من الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يتلونه يعني يقرؤونه، ويتلونه يعني يتبعونه. فالتلاوة لها معنيان، يعني معنى القراءة ومعنى الاتباع. يتلون كتاب الله يعني يقرؤونه ويتبعونه، أو يقرؤونه فقط، يقرؤونه ويتبعونه. فالتلاوة عمل صالح، قراءة القرآن عمل صالح. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فتلاوة القرآن فيها فضل عظيم، لأنها وسيلة للعمل به، ولأن تلاوة القرآن ذكر لله جل وعلا، القرآن هو أفضل الذكر، فتلاوته ذكر لله عز وجل، وسماه الله ذكرا. التلاوة عمل صالح، وليست التلاوة مقصودة لذاتها، وإنما هي وسيلة إلى التدبر، والتدبر وسيلة إلى العمل، والعمل هو الغاية المطلوبة. فتعلم القرآن وتلاوته وتدبره كل هذه وسائل للعمل به. والتلاوة لها آداب، أن تقرأ القرآن بالآداب التي ذكرها العلماء في أصول التفسير، وفي آداب حملة القرآن مثل التبيان للإمام النووي، التبيان في آداب حملة القرآن فالتلاوة لها آداب، أن يكون الإنسان متطهرا من الحدثين، هذه سنة، من الحدث الأصغر سنة ومن الأكبر شر، يجوز الإنسان يقرأ عليه جنابة، أما أن يقرأ وعليه حدث أصغر عن ظهر قلب من غير مس للمصحف فلا بأس. ومنها أنه يحسن صوته بالقرآن، يحسن صوته بالقرآن ويتغنى به، بمعنى يحسن صوته بالقرآن. ومنها أنه يرتله، يعني لا يستعجل بل يتمهل، الترتيل معناه التمهل للقراءة والوقوف على رؤوس الآيات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يقف عند كل آية، هذا هو الترتيل. وكذلك لا بد أن يضبطه من اللحن اللغوي، فلا يلحن بأن يرفع المنصوب أو يخفض المرفوع أو غير ذلك، بل يقرأه على الوجه العربي، على الوجه النحوي، قراءة منضبطة ليس فيها لحن. واللحن على قسمين، لحن يحيل المعنى هذا لا يجوز، ولحن لا يحيل المعنى هذا يكره، هذا يكره، ما دام لا يغير المعنى فإنه يكره. ولا يمطط القرآن، لا يمطط القرآن تمطيطا يشبه الشعر، لأنه جاء في الأحاديث أنه في آخر الزمان اتخذ القرآن أغاني، فتقرؤونه على شبه الأغاني للتقريب، يقرؤونه للتقريب، ويستعملون فيه قوانين الأغاني، هذا حرام والعياذ بالله. وإنما يحسن صوته بالقرآن من غير، والتجويد شيء طيب، تجويد شيء طيب، ولكنه ليس بواجب كما يقول بعض الناس، تجويد مكمل وليس واجبا، الواجب أن لا يلحن في القرآن. وأما أنه يستعمل تجويد من الغنة والمد والإخفاء والإظهار وغير ذلك، هذه مكملات حصلت فهي حسن، لكن لا يغلو فيها. يعني بعض الناس يغلو في التجويد، يغلو في المدود، يغلو في الغنة، يولد حروف، هذا تكلف. الخير الأمور الوسط، لا يهز القرآن هزا ولا يمططه تمطيطا، وإنما يتوسط، توسط في ذلك، هذا هو المطلوب في قراءة القرآن. والتجويد يستعمل باعتدال، لا يترك التجويد نهائيا ولا يغالى فيه ويتشدد فيه، وإنما يتوسط فيه، هذا هو طريق الاعتدال. ولذلك تجد الذي يقرأ القرآن بالتجويد المعتدل تجد له لذة، وتجد الذي يقرأ القرآن ويتكلف في القراءة والتجويد تجده ثقيلا على السمع، ويمل الناس بقراءته، خصوصا إذا كان في الصلاة، فالقراءة كل شيء تجاوز حده ينقلب إلى ضده، فلا بد من الاعتدال في هذا. نعم.
ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة.
الملحنة يعني تلحين الغنى، بدعة وضلالة، وهذا يحدث في آخر الزمان. نعم.
وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين.
القصائد المراد بها قصائد الصوفية، الأناشيد اللي يسمونها الأناشيد، يسمونها الذكر، يذكرون الله بالأناشيد، مثل النصارى يترنمون بالأناشيد، صلاة النصارى أناشيد وترانيم. الصوفية يشبهون النصارى في أنهم يجعلون ذكر الله أناشيد جماعية، فهذا ليس من دين الإسلام، اتخاذ الأناشيد عبادة ودين لله عز وجل، تقرب إلى الله، هذا بدعة. نعم.
وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز،
القصائد التي تقرأ لأجل الاستفادة منها من غير صوت جماعي، وإنما صوت واحد ينشدها، فيها حكم أو فيها علم وفقه أو فيها مواعظ أو فيها لغة عربية، هذا شيء طيب. هذه قصائد لا بأس بها. قد استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسان بن ثابت، استمع إلى كعب بن زهير، استمع إلى الشعراء، واستمع إلى الخنساء، واستمع صلى الله عليه وسلم إلى الشعراء، وقال إن في الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. فالشعر النزيه الذي يستفاد منه وينشد على الطريقة المعروفة هذا لا بأس به، هذا يستفاد منه، هذا النوع الأول. النوع الثاني القصائد التي يتقرب بها إلى الله، وإنشادها يعتبرون عبادة ويلحنونها بأصوات جماعية، هذه هي البدعة وهي ما اتخذه الصوفية ومن شابههم من الجهال وجهال الدعاة اللي يقولون هذه من وسائل الدعوة، أي من وسائل الدعوة. نعم.
فالحسن من ذلك ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز.
حين
وتركه والاشتغال بذكر الله تعالى والقرآن والعلم أولى به،
يعني ما يكثر من إنشاد الشعر وإنما يؤخذ منه بقدر، ويشتغل الإنسان بذكر الله وبتلاوة القرآن وبتسبيح والتهليل، ويأخذ من الشعر يعني قدرا يستفيد منه. نعم.
وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر.
نعم.
وما جرى على وصف المرئيات
القسم الثاني. نعم.
وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات
الذي هو التشبيب والمجون، التشبيب والمجون هذا، وهذا إذا تقرب به إلى الله فهو كفر لأنه بدعة، ويتقرب إلى الله بما لم يشرعه بل بما هو معصية. نعم.
وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر.
نعم. إذا تقرب به إلى الله هذا شرع دين لم يأذن به الله، وهو تقرب إلى الله بالمعصية. نعم.
واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر.
نعم. هذا كله في مصطلحات الصوفية الذين يتخذون الأغاني دينا يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
والرقص بالإيقاع
من الأغاني شيء لا يتخذ تقربا إلى الله لكنه يدعو إلى الفواحش والزنا، وهو غنى المغنين المجان والفنانين اللي يسمونهم الآن فنانين المطربون، هذا ما هو قصائد الصوفية، هذا قصائد المتماجنين والفساق، وهو ما يذاع في الإذاعات والمحطات، هذا من المجون لأنه يدعو إلى الفاحشة. إذن فالشعر على ثلاثة أقسام: الشعر النزيه الذي ينشد للاستفادة منه هذا لا بأس به، الشعر الذي يتقرب به إلى الله على أنه من العبادة هذا بدعة وهو قصائد الصوفية. القسم الثالث شعر المجون، شعر المجون والفسق، وصف الخدود والقدود ووصف الفواحش، وصف الخمريات والسكر غير ذلك، هذا محرم أيضا. نعم.
والرقص بالإيقاع ونقص
الرقص، الرقص هذا بدعة، الرقص للرجال هذا بدعة، أما للنساء فيباح الرقص الذي هو التمايل، تمايل بين النساء في مناسبة الزواج إعلانا للنكاح مع ضرب الدف هذا لا بأس به، أما الرقص الماجن وهو المعروف الآن رقص المجان من الرجال والنساء، وخصوصا النساء التي تتعرى في الرقص تظهر عورتها وجسمها، هذا حرام. نعم.
والرقص بالإيقاع ونأت الرقاصين على أحكام الدين فسق.
أي نعم، الرقص بالإيقاع يعني بإيقاع المزامير والمعازف. نعم.
ونأت الرقاصين على أحكام الدين فسق.
نعم. أي نعم، إذا اعتبر هذا أنه من المنشط على العبادة. الرقص عند الصوفية، الصوفية يرقصون إذا اجتمعوا، يقوم واحد ويرقص في وسطهم ويضرب الدف ويقولون هذا ذكر، هذه حالة ذكر، ويسكرون يسكرون ويغيبون تغيب عقولهم والعياذ بالله في هذه المجالس، ويقولون هذا وصل إلى الله، وهذا هذا والعياذ بالله من البدع الشنيع والاستهزاء بالدين، جعل هذا من الدين، هذا من الاستهزاء بالدين، لأن الله لم يشرع لعباده يتقربوا إليه بالخلاعة والمجون والأغاني والدخول، فهم إذا اجتمعوا يعملون هذه الأشياء، الرقص وضرب الدف والأغاني، هذه عبادات عند الصوفية. نعم، يجتمعون لها ويسمونها مجالس الذكر، وهي مجالس الكفر والشيطان. مجالس الذكر هي مجالس العلم، وتلاوة القرآن هذه مجالس الذكر. نعم.
والرقص بالإيقاع ونأت الرقاصين على أحكام الدين فسق.
نعم.
وعلى أحكام التواجد والنغام لهو ولعب.
وأما على اتخاذ الرقص والأغاني من باب إثارة الحب، الوجد شدة الحب، من باب إثارة الحب والشوق، هذا أيضا من مصطلحات الصوفية، وهو خبير بأحوال الصوفية لأنه صوفي، هو رحمه الله صوفي، لكنه صوفي معتدل، فهو يمقت هؤلاء الذين نسبوا إلى التصوف ما ليس منه. نعم.
وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر، إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته، وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال تعالى يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
لا، هما في شيء يستحسن من أحوال الصوفية، لأن كلها مبتدعة، لكن بعضها أخف من بعض، وإلا فكلها طرق مبتدعة وبعضها يجر إلى بعض، فالواجب تجنبها والتزام الطريقة المحمدية في ذكر الله وعبادته سبحانه وتعالى، هذا هو الطريق الصحيح، وكل ما ابتدع فإنه ضلال. نعم.
وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة. فكل من جمع
ما هو بيقصد الكفر المخرج من الملة، كفر قد يكون كفر أكبر قد يكون كفر أصغر، فإذا قيل هذا كفر فيحتمل أن المراد به الكفر المخرج من الملة، ويحتمل أن المراد به ما دون ذلك. نعم.
فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز، إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل مما ليس للمخلوق فيه نأت ولا وصف.
نعم.
بل ترك ذلك أولى وأحوط، والأصل في ذلك أنها بدعة والفتنة بها غير مأمونة.
أي نعم، الذي يتخذ الأناشيد والأشياء هذه وإن كان في البداية لا يقصد بها معنى سيئا، لكن تركها والابتعاد عنها أحسن، لأنها تجر إلى شر، ويكفي أنها بدعة، يكفي أنها بدعة. لم يشرع الله لنا هذه الطرق التي ابتكرها الصوفية، لم يشرع الله لنا، فهي بدعة، كل بدعة ضلالة. نعم.
واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص بالرباعيات بدعة، وذلك مما أنكره المطلبي. وما
نعم. اتخاذ المجالس لهذه الأمور، لهذه الأناشيد وهذه الطبول وهذه الأحوال والتواجد، التواجد عند الصوفية حتى يغيبوا عن الحضور، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. قد أنكرها الأئمة كالإمام المطلبي يعني الشافعي رحمه الله، لأن الشافعي من بني المطلب من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مطلبي من بني المطلب أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وذلك مما أنكره المطلبي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق.
نعم، أنكروا هؤلاء الأئمة، أنكروا هذه المجالس وهذه الأناشيد وهذه الأحوال الصوفية، أنكروها لأنها خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. نعم.
والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين.
الاقتداء بالأئمة الأربعة، الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وابن عيينة، وهؤلاء الاقتداء بهؤلاء أولى من الاقتداء بالصوفية. نعم.
والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم صدق عند المخلصين.
أي نعم، المجاهيل الذين لم يعرف لهم قدم صدق في الدين والعلم، غاية ما يقال إنهم عباد وزهاد، فهذا لا يسوغ للإنسان أنه يقتدي بهم، لأن النصارى ما ظلوا إلا مثل هذه الطرق، أنهم يعبدون الله على جهل وضلال. والله جل وعلا أمرنا أن نستعيذ بالله من طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين وهم النصارى، المغضوب عليهم وهم اليهود والضالين وهم النصارى الذين يعبدون الله على غير علم، على غير بصيرة. كذلك الصوفية يعبدون الله على جهل، على غير علم، وإنما حسب الرسوم والعادات التي وجدوا عليها آباءهم. نعم.
وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث إن أصحابك
قتل بن الحارث الذي هو بشر الحافي، وكان من قدماء الصوفية ومن العباد والزهاد المستقيمين. نعم.
وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد. قال: مثل إيش؟ قال: مثل قوله: اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. فقال حسن: وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال: قلت ببغداد. فقال: كذبوا، والذي لا إله غيره، لا يسكن بغداد من يسمع ذلك.
نعم، معنى البيت صحيح: اصبري يا نفس حتى تبلغي دار الجليل، لكن الاشتغال بالغناء به والتغني به عن ذكر الله هذا أمر غير مناسب، هذا أمر غير مناسب. ثم ذكر وين هم اللي يستعملون هذا، قالوا ببغداد. قال: لا، هذا كذب، بغداد ما فيها صوفية، بغداد ليس فيها صوفية، الصوفية منشأهم من البصرة. نعم.
قال أبو عبد الله.
نعم. أعد.
بلغني أنه قيل لبشر بن الحارث إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد. قال: مثل إيش؟ قال: مثل قوله: اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل.
هذا لا بأس به، البيت ما فيه بأس، لكن الاشتغال بمثل هذا وبالقصائد هذا هو اللي لا ينبغي. نعم.
وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال: قلت ببغداد. فقال كذبوا والذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من يسمع ذلك،
يعني في وقته، أما بعد ذلك فقد وجدوا في بغداد وفي غيرها، لكن قبل ذلك ما كان منشأ الصوفية من بغداد، إنما يقولون كان من البصرة كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية. نعم.
قال أبو عبد الله ومما نقول وهو قول أئمتنا،
أبو عبد الله اللي هو ابن خفيف. نعم.
ومما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر لم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به.
الفقير الصابر الذي يصبر حتى يغنيه الله أحسن من الذي يسأل الناس، والسؤال عند الحاجة جائز ولكن تركه أفضل استغناء عن الناس. قال تعالى الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، فترك السؤال لا شك أنه أفضل، وإن كان السؤال للمحتاج جائزا بقدر حاجته، أما السؤال من غير حاجة فهو حرام وجمر من جهنم وخدوش تكون في وجه السائل يوم القيامة. فالسؤال سؤال الناس فيه تفصيل، سؤال الناس العلم تسأل العلماء هذا واجب، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أما سؤال المال فهذا يجوز عند الحاجة بقدرها، يجوز عند الحاجة بقدرها، فإذا أصاب ما يكفيه يحرم عليه السؤال، وترك السؤال والتعفف أفضل، حتى والصبر على الجوع أحسن حتى يفتح الله على الصابر من فضله. نعم.
ومما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر لم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى،
كان أعلى يعني أفضل من الذي يسأل. نعم.
فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به.
أي نعم.
على قوله صلى الله عليه وسلم لا أن يأخذ أحدكم حبله الحديث.
أي نعم. النبي صلى الله عليه وسلم حتى على طلب الرزق، حتى على طلب الرزق، ولو أن الإنسان يأخذ الحبل ويذهب ويحكم ويحمل على رأسه ويبيع يستغني عن السؤال أحسن له، لا أن يأخذ أحدكم حبله وما يذهب إلى الجبل فيأتي بالحطب يبيعه يكف الله به وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، فطلب الرزق والسعي في الأرض أفضل من السؤال. نعم.
ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة،
لا يجوز الإنسان يترك طلب الرزق وطلب المكاسب، بل مطلوب من الإنسان أنه يطلب الرزق، وترك طلب الرزق هذا ليس من الإسلام، بل الله جل وعلا أمر بطلب الرزق، قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، قال تعالى فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه، قال سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وطلب الرزق هذا مأمور به شرعا، أما الذين يتركون طلب الرزق ويقولون هذه عبادة هذا كذب، ليس عبادة، طلب الرزق هو العبادة والاستغناء عن الناس هو العبادة، أما اللي يترك الكسب ويقول هذا عبادة وأنا إن كان الله قاسم لي شيء يأتين هذا لا يجوز، يطلب الرزق، والله جل وعلا جعل للأرزاق أسبابا إذا فعلها الإنسان يسر الله له، ونهى عن تعطيل الأسباب. نعم.
ونقول إن ترك المكاسب غير جائز.
أي نعم، ترك طلب الرزق غير جائز في الشريعة، هذا رد على الذين يقولون إن الإنسان لا يطلب الرزق، المقسوم بيحصل له، نعم يحصل له إذا طلب، الله جعل الأشياء مرتبة على أسبابها، فإذا عطلت السبب تعطل المسبب، وإذا فعلت السبب فإن الله يعطيك ما وعدك إن شاء سبحانه وتعالى. نعم.
ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس.
إذا كان من باب التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس هذا مطلوب، تعفف لا يسألون الناس، تعرفهم بسماهم، لا يسألون الناس إلحافا، تعفف عن الناس وترك السؤال هذا مطلوب. أما طلب الرزق هذا منهي عنه، منهي عن تركه، منهي عن ترك طلب الرزق. نعم.
ومن جعل السؤال حرفة فهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج.
نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن السؤال من غير حاجة، فقال من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليقل أو ليستكثر. وإنما تحل المسألة لأحد ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إما لغارم يعني عليه حمالة تحملها، إما لنفسه كالدين، أو لإصلاح ذات البين، فهذا تحل له المسألة حتى يصيب ما يسدد هذه الغرامة. هذا واحد. الثاني من أصابته جائحة، غني عنده أموال، أصابته جائحة استأصلت أمواله فأصبح فقيرا، هذا يجوز له السؤال حتى يصيب ما يكفيه. الثالث الفقير الذي ليس بيده شيء، يحل له أن يسأل بقدر ما يكفيه، نعم، حتى يصيب سدادا من عيش. نعم.
ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج.
وهو صحيح، الجسم يقدر على الكسب، أما الإنسان العاجز ما يقدر على الكسب وهو فقير، يجوز له السؤال للضرورة. نعم.
ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: الغناء ينبت النفاق في القلب. وإن
هذا غير ما سبق من أحوال الصوفية، وهذا إن الإنسان يستمع إلى الغناء والملاهي ليس من باب التعبد، وإنما هو من باب اللهو والترويح. لا يجوز استماع الأغاني والمزامير والمعازف، لأن الله جل وعلا يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقال ابن مسعود وغيره من الصحابة: لهو الحديث هو الغنى. وحلف عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن لهو الحديث هو الغنى. وجاء في صحيح البخاري عن أبي مالك الأشعري أنه في آخر الزمان يأتي قوم يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، تعزف على رؤوسهم القينات يخسف الله بهم الأرض. يستحلون الحرى يعني الزنا، الحر هو الفرج يستحلونه، والحرير معروف لأن الحرير يحرم لبسه على الرجال، والخمر معروف يحرم على المسلمين، والمعازف هذا محل الشاهد من الحديث، والمعازف هي آلات العزف وهي الملاهي، آلات الملاهي بجميع أنواعها فإنها حرام. حكى شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على تحريم المعازف والمزامير لأنها تصد عن ذكر الله عز وجل، وهي قرآن الشيطان. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. ما يجتمع حب القرآن وحب الأغاني إلا ويطرد أحدهما الآخر. وأيضا الأغاني الماجنة التي هي عماد الأغاني الآن عند المطربين والمطربات، هذه تنبت الشهوة في القلب وتنبت النفاق في القلب، والنفاق هو كراهية الحق. تجد المغنين يكرهون ذكر الله ويكرهون، لأنهم استمرأوا الأغاني فهم يكرهون ذكر الله عز وجل، وهذا نفاق، هذا نفاق. فإذا تلي القرآن أعرضوا وضاقت صدورهم، وإذا جاءت الأغاني والمزامير استبشروا وفرحوا، ويقول الشاعر مثل الحمير تناهق. نعم.
ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: الغناء ينبت النفاق في القلب.
أي نعم، النفاق هو كراهية الخير، لأن المغني يكره القرآن ويكره الذكر ويكره. نعم.
وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة.
وإن لم يصل إلى حد الكفر المخرج من الملة فإنه فسق، فسق يعني نقص في الإيمان، نقص في الإيمان. نعم.
والذي نختاره قول أئمتنا: من ترك المراء في الدين.
نقف عند هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكرتم حفظكم الله أن الشيخ ابن خفيف كان صوفيا وأنه صوفي معتدل. السؤال: هل الصوفية تنقسم إلى صوفية ممدوحة وصوفية مذمومة، أم أن ذلك كان في الزمان السابق؟
الصوفية الآن ما فيها شيء ممدوح، أنا قلت لكم هذا، لكن يمكن السائل ما حضر. أنا أقول لكم مبادئ الصوفية وإن كانت بدعة لكن أهلها أهل عبادة وزهد، ولا دخلوا في الشطحات التي جاءت فيما بعد. فهم وإن كانوا أهل عبادة وزهد إلا أن طريقتهم هذه غير مرضية، غير مرضية. لكن بعد ذلك تطور التصوف ودخلت فيه كفريات وشركيات ووثنيات، حتى آل بهم الأمر إلى وحدة الوجود، وآل بهم الأمر إلى أنهم يسقطون التكاليف عمن تقدم في التصوف، فيصبح وليا لله ما يحتاج أنه يصلي ولا يصوم ولا يعمل الطاعة ولا يحرم عليه شيء. وصل بهم الأمر إلى هذا الحد، بل وصل الأمر إلى أشنع من هذا، هو القول بوحدة الوجود. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يشكل علي أمر، وهو أن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، هل هذا على إطلاقه، حيث قال الله سبحانه في القرآن: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، وغيرها من الآيات التي تضيف القول إلى الأنبياء ابتداء، فهل هذا يخالف القاعدة؟
هذا قول إبراهيم ذكره الله جل وعلا، قول إبراهيم، حتى قول فرعون ذكره الله، قال أنا ربكم الأعلى. الله ذكر أقوال الصالحين وأقوال الكفار والمشركين، لكنه كلام الله جل وعلا. نعم. وإن كان ذكر أقوال الخلق فهو كلام الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: في قول الله سبحانه وإذ قال إبراهيم، هل الصواب أن نقول قال الله تعالى عن إبراهيم، أو نقول قال الله تعالى فقط ونسكت؟
كل سواء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل تطلق الروح على أمر الله في قوله سبحانه فنفخنا فيه من روحنا؟
الروح المخلوقة، عيسى عليه السلام نفخ فيه من الروح المخلوقة، نفخ فيه من الروح المخلوقة، لا كما يقولون من روحنا أنه بعض من الله وأنه جزء من الله. أرواح المخلوقين كلهم مخلوق، عيسى وغيره. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل ورد أن الله سبحانه وتعالى له روح؟
يا أخي ما ندري، لا تسألنا عن شيء ما ورد في الكتاب والسنة. أنا نهيتكم كم مرة لا تجيبون تحدثون أشياء غير موجودة في الكتاب والسنة وبكلام السلف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض المفسرين يقول بأن القرآن مصنوع من مصنوعات الله سبحانه، هل هذا القول يعد أنه قولا بخلق القرآن؟
صريح، هذا صريح، إذا قال أن القرآن صنع الله هذا صريح بأنه مخلوق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول لماذا لم يكفر أهل السنة والجماعة الأشاعرة مع أنهم لا يثبتون إلا سبع صفات وينفون الباقي،
الأشاعرة يثبتون بعض الصفات، يثبتون 7 أو 14 وينفون، يثبتون الصفات العقلية بزعمهم وينفون الصفات الخبرية، لأن النصوص الخبرية لا تفيد اليقين عندهم، وإنما الذي يفيد اليقين هو العقليات بزعمهم. ولم يكفروهم لأنهم متأولة، لأنهم متأولة ومقلدة بعضهم لبعض، نعم، فيدرؤون عنهم التكفير، نعم.
ويسأل سؤالا آخر فيقول: فضيلة الشيخ، ما حكم ما يسمى بالعرضة؟ هل هو جائز أو لا؟
أنتم سمعتم الكلام في الأغاني واللهو أنه حرام، عرضة أو غير عرضة، نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الاستدلال بحديث الأحباش وأنهم كانوا يلعبون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا دليل للرقص؟
هذا في يوم عيد، في يوم العيد، وأيضا الأحباش يلعبون بالسلاح، بالدرق والرماح، هذا من التدرب على الجهاد، هذا من التدرب على الجهاد، نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: نسمع ونقرأ كثيرا في الصحف وبعض المجلات الدعائية من يدعو لإقامة المهرجانات الإنشادية الإسلامية، فمن يدعو لإقامة المهرجانات الإنشادية الإسلامية
الإنشائية،
نعم، الإسلامية، فهل هي مثل التي ذكر المؤلف عن الصوفية؟
لا نحدث في الإسلام أشياء ليس لها سابقة في شرع الله وهدي السلف وكلام الله وكلام رسوله. والمهرجانات هذه أصل التسمية جاءت من المجوس، لأن عندهم عيدان: عيد النيروز وعيد المهرجان، واحد في فصل الربيع وواحد في فصل الخريف، واحد في بداية فصل الربيع وهو عيد النيروز، وواحد في بداية فصل الخريف وهو عيد المهرجان، هذا من الفرس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وهم يقيمون هذه الأعياد قال: إن الله أبدلكم بعيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول الصوفية في الحديث القدسي: ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، هل يدل هذا على جواز الذكر الجماعي؟ وما هو الجواب عن استدلالهم بهذا؟
ما في الحديث أنه ذكر جماعي، ذكر في ملأ ناس حاضرين وذكر الله عندهم، ذكر الله عندهم، قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحان الله الحمد لله، وهم يسمعون، ما قال أنه جماعي، هذه إضافة من عندهم، نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: استعمال الدف هل يجوز للرجال؟
وهل قوله جل وعلا ذكرته في ملأ خير منهم معناه أنه الله جل وعلا يذكر هذا ذكرا جماعيا بأصوات؟ هذا مثل هذا، نعم.
يقول: هل يجوز استعمال الدف للرجال؟
لا، الدف للنساء فقط بمناسبة الزواج فقط، نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ظهر في الأسواق شريط لمجموعة من المغنين يمدحون فيه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ويرثونه بقصائدهم، فما هو الحكم في سماع هذا الشريط وشرائه من تسجيلات الأغاني؟
أولا هذا فيه غلو في الشيخ رحمه الله، هذا فيه غلو وإطراء، وهذا لا يجوز. العلماء الذين ماتوا كثيرون ولا أحدثوا شيء من هذا، ما أحدث لهم شيء من هذا. ثانيا هذا من أذكار الصوفية، هذا يعتبر من أذكار الصوفية على المسلم أن يتجنبه، نعم. والشيء يبدأ من أول أمره يسير ثم يتطور، نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أيهما أعظم ذنبا وجرما؟ هل هو المغني أم المنشد الذي ينشد في هذه الأيام ويشابه المغنين بالألحان والترنم كصنيع المنشدين والذين يدعون أن عملهم هذا من وسائل الدعوة؟
كله لا خير فيه، كل هذا لا خير فيه، وهو إن كان لأجل الطرب فهو حرام لأنه من اللهو، وإن نسبوه للدعوة فهو أشد، لأنه يعني يعتبر بدعة، لأنهم يعني أحدثوا في الدعوة ما ليس منها. الرسول صلى الله عليه وسلم ما دعا بالأناشيد، وإنما دعا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما أقام صلى الله عليه وسلم فرقا إنشادية وقال هذا من الدعوة يسمع الناس إياه، ما نفتح هذه الأبواب لأنها تجر إلى شر. والدعوة لله الحمد غنية فيما في الكتاب والسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، فالذي يريد أن يدعو إلى الله يطالع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة ويتمشى عليها. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما أنشد، ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم فرق إنشادية وأناشيد جماعية وقال هذا من الدعوة، من الترغيب في الدعوة. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا اجتمع مجموعة من النساء والأطفال وأخذوا يغنون فيما بينهم ويرقصون، فهل هذا الفعل جائز فيما بينهم؟
لا يجوز، هذا من اللهو واللعب، ما يجوز هذا من اللهو واللعب. عليهم أن يشكروا الله عز وجل على نعمته ويشتغلوا بذكر الله، وأما أنهم يلهون ويلعبون ولا سيما إذا كان فيه طرب فهذا أشد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم الرقص للنساء بدون مناسبة أو بدون زواج؟
لا يجوز هذا، لا يجوز إلا للمناسبة فقط لأجل إعلان النكاح وإظهار الفرح بهذا الشيء. نعم.
يقول
ما ورد إن النساء كنا يرقصن على أهل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أذن لهن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتغنين بالشعر ويضربن الدف. نعم. أما أنهن يرقصن هذا يحتاج إلى تثبت من هذا الأمر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل كلمة إيش كلمة عربية لأنها مرت بنا على لسان بشر الحافي؟
أي نعم، هذه كانوا يقولون، حتى الإمام أحمد رحمه الله كان يقول أحيانا، هي استفهام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض الجهات توزع كتبا على طلبة العلم، فهل تقديم طلب لاستلام هذه الكتب التي توزع يعتبر هذا من سؤال الناس ويعتبر مذموما؟
هذا من سؤال العلم، من سؤال العلم، سؤال العلم مأمور به. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أنا قد بدأت في طلب العلم وبدأت في قراءة شرح صحيح مسلم للنووي، فقال لي أحد طلاب العلم: لا تقرأ في هذا الشرح، وكذلك لا تقرأ في شرح ابن حجر، لأنهم مبتدعة ضلال ويستحقون أن تحرق كتبهم، فما هو الرأي في هذا؟
هذا الكلام لا يقوله إلا المتطرفون الذين يفجرون في الشوارع، هذا من كلامهم. أما أهل السنة والجماعة فلا يقولون هذا في الإمام ابن حجر والإمام النووي رحمهم الله.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491198. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.